الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى، ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة، ويعدلون بهم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم، وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة، ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته. ولذلك أمثلة: المثال الأول أن الماء خلقه الله طاهرا مطهرا، فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالقه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكن بمخالطة الأضداد من الأنجاس والأقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمعنى أبوي الطفل وكافليه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، وكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. المثال الثاني الشراب المعتصر من العنب، فإنه طيب يصلح للدواء ولإصلاح الغذاء والمنافع التي يصلح لها، فلو خلي عن حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، ولكن أفسد بتهيئة للسكر واتخاذه مسكرا، فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجسه، فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها والله أعلم. المثال الثالث الأغذية الطيبة النافعة، إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها، واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. ولما أنزل الله الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض وسالت به أوديتها، أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات، وأوجد مع ذلك المر والشوء والحنظل وغير ذلك، واللقاح واحد ولكن الأمة مختلفة. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
الصلاح بجد شوية صلاح ظهر منه. قال: فصل في أن الله خلق عباده على الفطرة يعني على الإسلام. كلمة الفطرة يعني الإسلام، وإحنا قلنا الإسلام هو إسلام القلب لله عز وجل، تسليم المطلق لله بالعبودية. وقد تقرر يعني من المتفق عليه أن الله سبحانه كامل الصفات. كامل الصفات يعني له صفات الكمال، كل صفة لله لابد أن تكون صفة كمال. له الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى لا تكون حسنى إلا بصفات الكمال التي فيه، فلو لم يكن فيها صفات كمال فليست بحسنى. ولذا لا يسمى الله الدهر، لأن الصفة التي في الدهر ليست صفة كمال. ولا يسمى الله الطبيب، لأن صفة الطب ليست بصفة كمال. ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، يعني كل أفعال الله عز وجل هي ناتجة عن أسمائه وصفاته، كل أفعال ناتجة عن صفاته. فلما يسخط، لما يغضب، لما يرضى، لما ينزل، لما يضحك، كل هذا ناتج عن صفات كمال سبحانه. وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة يعني على التسليم والاستسلام له، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها. فربنا عز وجل أراد أن يولد المولود على فطرة الإسلام، وازداد كرمه سبحانه، فإن الطفل وإن مجس وإن نصر وإن هود ثم مات قبل البلوغ، فإن الله عز وجل يغلب الفطرة فيرحمه ولا يدخله النار، مع أنه طفل يهودي أو طفل نصراني أو طفل مجوسي، ولكن الله غلب فطرة الطفولة على التدين الذي حدث له فيدخله الجنة بفضل ونعمة. فإذا مات طفل نصراني أو مجوسي أو يهودي مات قبل البلوغ فإنه يدخل الجنة لتغليب الفطرة، وهذه كرم ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فأطفال المشركين فين؟ في الجنة. قال: ولكن الآباء والكافلين للمولودين، لأن الآباء معلوم والكافل هناك مواليد يخرج إلى الدنيا ولا يجد له أبا ولا يجد له أما، فإنه قد يلقى في الطرقات أو يلقى على باب المساجد أو يموت أبواه فيكفله غير أبوي، وهذا كثير جدا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفله غير أبيه، مظبوط؟ أول ما ولد لم يكفله أبوه بل كفله غير أبيه، ولما ماتت أمه أيضا كفلته غير أمه، وهكذا. فهناك آباء وهناك كافلون يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها، يعني يبتعدون بهم عن فطرة الإسلام. الطفل النصراني يتولد ما يعرف شيء، لكن هم يعلموه بقى المسيح الحي والصليب، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها. لو ترك الإنسان لفطرته لاستسلم لمولاه، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية، سنن يعني طريق، وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة. الله عز وجل من صفاته الإتقان، نعم أتقن كل شيء سبحانه عز وجل، ومن صفاته الحكمة ومن أسمائه. ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته. يعني ربنا جل لما بيخلق الأشياء بيخلقها أصلا مطهرة طاهرة، لكن تغلب عليها الأضداد فتتغير. وقال سأضرب أمثلة. المثال الأول أن الماء ينزل من السماء، ينزل من السماء طهور. قال الله: وأنزلنا من السماء ماء طهور. وقال: وأنزلنا من السماء ماء مبارك. ومباركة مع طهورية. فالماء خلقه الله وأنزله طهورا، وأجرى به الأنهار طهورا، وأجرى به البحار طهورا، وأوجده في الآبار والعيون طهورا. كل هذه المياه تعتبر ماء طهورا يجوز الوضوء والاغتسال به، فتغتسل في البحر، تتوضأ من النهر، تتوضأ من البئر، تتوضأ بماء المطر، بالثلج بالبرد، كل هذا طهور لأنه أصل الخلق. فلو ترك على حالته التي خلق عليها، لو الناس كبوا ماء البحر كما هو، ماء النهر كما هو، ماء البئر كما هو، ماء الإناء كما هو، كوب ماء حتى لو تركته كما هو سيظل طهور. قال: ولم يخالطه ما يزيل طهارته، لم يكن إلا طاهرا يعني طهور. لكن الناس ممكن يمسك الماء فيحوله من طهور إلى طاهر أو من طهور إلى نجس. فإن الإنسان لو أضاف العدس أو البرتقال أو الشبه أو السكر أو الملح للماء لحوله من طهور إلى طاهر، ولكن إذا وضع فيه بولا أو برازا أو دم حيض فإنه يحوله من طهور إلى نجس. فبمخالطته أضداده من الأنجاش والأقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها. إذا من صفات كمال الله إنه بيخلق الشيء طهور أصلا سبحانه. فكانت تلك النجاسات وإذا الأشياء اللي خلقها الله جل الماء والتراب والنار والهواء كل هذه أصلا أشياء طاهرة، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمنزلة أبوي الطفل، تنجس الشيء بعدما كان طهورا. فالطفل طهور على الفطرة، أبواه يسببان له نجاسة الاعتقاد فيصير يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا. قال: بمنزلة أبوي الطفل وكاسبيه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. ودي زيادة من ابن القيم، زيادة قياسية مقبولة طبعا، لأن الشرك أعم من اليهودية والنصرانية والمجوسية. وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصل للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. حظيرة القدس يعني القرب الإلهي. حظيرة القدس مصطلح طبعا غير موجود في الكتاب والسنة، لكنه مقصود به القرب الإلهي من الله. فالقلب كلما تطهر كلما اقترب من الله، كلما تنجس كلما بعد عن الله. والقلب لا يتنجس إلا بالشرك، وفروع وشعب الشرك، جميع البدع والمعاصي هي شعب الشرك. هذا مثال أول واضح جدا أن الله خلق الأشياء أصلا كلها على طهر عظيم جدا. المثال الثاني: الشراب المعتفر من العنب، عصير العنب، فإنه طيب يصلح للدواء فعلا، بل على فكرة ده هذا الدواء الأول. فكل إنسان يصيبه حادث خطير جدا أول شيء يركبه له جلوكوز. الجلوكوز ده عصير العنب. فاكر الجلوكوز إيه؟ ما الجلوكوز عصير العنب. أي حد بيدخل غرفة الإنعاش بيركبه له إيه؟ جلوكوز. وأي حد مضرب عن الطعام وخلاص كاد يموت يعمله إيه؟ جلوكوز. كل إنسان محتاج أشرف على الهلاك محتاج إلى الجلوكوز، ولا الجلوكوز هو عصير العنب. فده من أعظم الأشرفة، شراب الحياة. هل بيركبوا له عصير النحل؟ بيركبوا له ماء سكر؟ لا، بيركبوا له جلوكوز. والجلوكوز يدخل الدم لا يفسد، وإن زاد نسبته في الدم لا يفعل شيء بفضل الله. فبيخافوش لما بيركبوا لحد جلوكوز والمريض تمام مثلا ولا شيء والجلوكوز شغال، مفيش اشكال فيه. فالجلوكوز اقصد شراب العنب طيب يصلح للدواء، نعم، ولا يزال يصلح للدواء ولاصلاح الغذاء. وليس انت لما تجيب عصير عنب وتحطه على اي طعام تجد طعما عجيبا للطعام، تحطه كده على الملوخيه ولا السبانخ ولا شيء وجرب تجد عظيم جدا. بل الناس الان دي بدعه صار لها حوالي 10-25 سنه، النساء الان كل ما تطبخ تحط سكر، تطبخ بامية تحط سكر، تطبخ بلوخية تحط سكر، حاجة عجيبة جدا. هو الاصل ان عصير العنب كان يوضع على الطعام فكان يلذذ الطعام. ويجي الخمرة، هي الخمرة اصلا عصير ايه؟ ودي من اعظم شراب اهل الجنة. فالخمرة اذا ليس فيها غوط تبقى ايه؟ عصير عنب. عرفت؟ ماشي. قال: ولو خلي على حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، لكن أفسد بتهيئته للسكر. هم بيخمروه وبيغطوه ويعتقوه ويجهزوه درجة حرارة عشان يعتق بسرعة ويتخمر بسرعة، فتحول مباشرة من شراب طيب إلى شراب مسكر. الشيخ ابن القيم يقول: فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجسه. أخبث شيء نعم، أما أنجسه فلا. لا نصر ابن القيم إذا قصد النجاسة بمعنى نجاسة معنوية ناسي، لأن كل المعاصي نجسة معنوية، لكن هل الخمر نجس؟ الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، والصحيح أن الخمر ليس بنجس، هو رجس نعم، لكن ليس كل كلمة رجس تساوي نجس. فإن الله قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني نجاسة وغضب؟ لا لا أبدا. والخمر لو كانت نجسة ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بأن تراق في شوارع المدينة أنهارا. فإن قلنا لم يكن يعلم، قلنا ولكن الله يعلم، وكان سينبه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل استفدنا فيها في الفقه. فالصحيح الخمر ليست نجسة، ونحمل كلام ابن القيم هنا على النجاسة ايه؟ معنوية. فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى. يبقى عصير العنب بيمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الطهورية التامة، ثم مرحلة الخمر النجسة معنويا أو نجسة تنزلا مع الفقهاء، ثم ذلك إذا تحولت إلى خل صارت طاهرة وليست طهورة. فهل لك أن تتوضأ بالخل؟ لا. رجع إلى فترته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بجواله. المعلول دائما مرتبط بالعلة، تزول العلة يزول حكم على طول. يجوز تحويلها بطريقة طبيعية، أما الصناعة نفسها فالعلماء اتفقوا أنه لا يجوز. لكن إذا حولوها إلى خل، دي القضية الأخطر والأهم، إذا حولوها إلى خل هل نتعامل معها أو لا؟ عندي قضيتين، هل يجوز تحويل الخمر إلى خل صيانة لمال الناس مثلا وعدم ضياع المال؟ الراجح لا، حتى لو ذهب المال، لأن كان هناك غلامان يتيمان وكان لهما خمر وأمر صلى الله عليه وسلم بإراقة هذه الخمر، ولما قيل أن ذلك قال لا. لكن لو الخمر تحولت بنفسها إلى خل لا بأس. نيجي بقى عند الخمر اللي حولوها إلى خل، هم أفسدوا أشياء، هل يلزم استعمال هذا الخل؟ نعم. طيب بقضية فقهية بعيدة عن القضية. المثال الثالث، الأغذية الطيبة النافعة إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليه. ما المقصود بالحيوان؟ الإنسان وغير. فأنت عادة لم تأكل برتقالة أو خبز، هذا شيء طهي صح، تأكل خبز، تأكل برتقالة، تأكل تفاحة، بتشرب عسل، هذا كله شيء طاهر وطيب. لكن بعد ما دخل بطنك وأمعائك وخرج منها بيخرج ايه؟ نجس ولا لا؟ الخارج من السبيلين نجس، حتى لو كان عسل نحل، حتى لو كان عسل نحل. فإذا الشيء طيب لما دخل بطن الحيوان، المقصود بالحيوان هي الإنسان أو الحيوان سواء، لكن الحيوان اللي يؤكل لحمه، الشيء اللي خرج من بطنه وإن كان قذرا إلا ما له حكم الطاهر. فلذا فبول الإبل طاهر ونجس. نعم. قال إذا خلط بطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا. هذا المقصود الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ومنه الإنسان. ولذا من سألني عن القطة، بول القطة نجس ولا طاهر؟ فجبت منين النجاسة؟ لأنه لا يؤكل لحمها. طيب بول الخروف طاهر لأنه يؤكل لحمه، بول الإنسان لأنه لا يؤكل لحمه. قال الدم الحيوان المذبوح مأكل اللحم ليش؟ ما فيش حاجة نجس حتى الدم. الجزار لما يصلي وغرقان دم لا بأس. وفي مسند أحمد صحابي الألباني رحمه الله أن عبد الله بن مسعود كان في الكوفة، كان أميرا، فذبح جزورا، يعني جزور ناق، فذبح جزورا ثم أتى وعليه دم وروس، دم والروس، وصلى بالناس، صلى بالناس الروس، الروس. قال اكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة في الحيوان الذي هو غير مأكول اللحم. طيب الضبع لما بيأكل الخارج من الضبع نجس ولا طاهر؟ طاهر، طاهر على طول، لأن الضبع يأكل لحم. ماشي. لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها، فكمال الشيء إذا ظل صافيا لم يخالط، وإنما أنزل الله سبحانه الماء طاهرا نافعا يقصد الطهور، فمازج الأرض وسالت به أودية بقدرها، أوجد الله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه. طهور مع طهور، جاب لنا خير كبير جدا، طهور مع طهور، التراب طهور والطين طهور والماء طهور، ولما ده جامع ده طلعت زروع طيبة وثمرات طيبة جدا مختلفة ألوانها، وظهرت الفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائل الأغذية والأقوات، وأوجد مع ذلك المرخ والشوك والحنظل وغير ذلك. واللقاح واحد، هو ماء، هو ماء، ولكن لازم يخرج من ثمرات مختلفا ألوانها، ولكن الأمة مختلفة. الأمة هنا يقصد بها الأرض والماء. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، جنات يعني حقول وبساتين، وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يعني متشابه وغير متشابه، يسقى بماء واحد، ما في كلام. نشوف الفلاحين والمية واحدة بالترعة ما لا بتسقي، تسقي الذرة وتسقي القمح وتسقي النخيل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يعقل يعني يتعقل، يعني يفكرون. تمام كده؟ ماشي. ما علاقته بالفطرة؟ إن الفطرة السليمة إذا لقت تعليما سليما خرجت منها ثمرات عظيمة جدا. ففطرة الإنسان المسلم لما بتلاقي العلم الشرعي وبتلاقي الإخلاص والصدق وغيره بيخرج منها عبادات عظيمة جدا، ولذا يتفاوتون فيها. فعندك وحي من السماء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من محمد صلى الله عليه وسلم عبادات، وخرج من أبي بكر رضي الله عنه عبادات، ولكن عبادات محمد أفضل من عبادات أبي بكر الصديق، وعبادات أبي بكر الصديق أفضل من عباداتنا، وهكذا. فالشيء الطهور يلقى الشيء الطهور يخرج لنا ثمرات مختلفة ألوانه، لكن الشيء الطهور يلقى شيء خبيث يخرج لنا مصائب سود. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصى فيها وما يصلح لها، وأمشى بعضا على بعضه وبعضا على رجليه وبعضا على أربع: حكمة بالغة وقدرة قاهرة وقدرة باهرة. وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء، ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعه والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله، وتصديقه يفهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مراده من ذلك كله. وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم، ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ومصالحه. فكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها، وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه، وأن أسماءه الحسنى وصفاته العليا هي موضع الحمد، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقريع صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه. ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه، ولهذا كان التسبيح والتحميد قربتين. وكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه، وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعن ماذا ينزهونه. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به وجحد من كماله ما هو أولى به سبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته.
ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء ويقلبه، لأن الماء هو سر كل شيء في الأول، الله عز وجل خلق كل شيء وكل دابة من ماء، ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، ويفعل في خلقه ما يشاء. وهذا كما خلق كل دابة من ماء، الدواب كلها مخلوقة من ماء، كل الدواب. ما المقصود بالدواب؟ كل ما يدب على الأرض. يعني الجن مخلوق من ماء، مع أنه من الثقل، لأن سنفرغ لكم أيها الثقلان، الجن مخلوق من نار. وأما الدواب الأخرى كلها مخلوقة من ماء، يعني سواء الإنسان أو الحيوان كل مخلوق من ماء. ونسبة الماء معلومة، أنت نسبة الماء فيك 80% من جسمك ماء. طيب، ثم خالف بين صور. طب الإبل مخلوقة من الماء؟ لا، من الماء. الإبل مخلوقة من الماء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الشياطين، يعني فيها شيطنة، فيها عجلة، كما قال خلق الإنسان من عجل، وليس معناه أن الإنسان مادة خلقه العجلة، وإنما مادة خلقه الماء والتراب، وإنما العجلة صفة من صفات الإنسان، فكذلك الشيطنة صفة من صفات الإبل، لكن الإبل مخلوقة إيه؟ من الماء. وإن قلت مخلوقة من التراب صح، وإن قلت مخلوقة من الطين صح. نعم، فهم عنصران، الماء والتراب، الله الذي خلقهما طينا سبحانه عز وجل خلق كل الدواب من ذلك. والإبل قلنا فيها شيطنة، لأن البعير هو أسوأ الحيوانات المستأنسة، أسوأ على الإطلاق، ولا يوجد أسوأ من البعير في الحيوان المستأنس. ماليه؟ لا، كله من طين. وقلنا البعير هو أسوأ الحيوانات المستأنسة، لأنه لا يحب شيئا، الإبل لا يحب، ولا يحب الإبل حتى نفسه، ولا يحب أخاه البعير، وفيه الغدر الشديد جدا، ويقتل المواشي إذا صار مع الغنم قتله، وإذا صار مع المعز داس عليه وتعمد ذلك، وإذا التقى بعير ببعير في معركة لا يتركه، حتى بعد ما يقتله لا يتركه حتى يحملوه من عليه، وإذا ضربت أنت صاحبه لابد يقتلك، يفضل يتأمر بيك لغاية ما يجي وقت يمسكك ويرفعك ويضربك بالأرض حتى تموت، أو يضع كلكله عليك رقبته حتى يقتله، وإذا ضربت بعيرك فبعه أو اذبحه، وهذه حكمة عند العرب. طيب، ولذا قالوا لا أقدر من جمل. طيب، ثم خالف بين صورها، مع أنها كلها مخلوقة من الماء، والمقصود هنا الماء المخلوط بالتراب، وقواها ومنافعها وأوصى فيها وما تصلح له، وأمشى بعضها على بطنه كالأسماك وكالثعابي، وبعضها على رجلي كالإنسان صح، وبعضها على أربع كسائر الحيوانات، حكمة بالغة وقدرة باهرة. احنا قلنا كل شيء الله له فيه له حكمة، خلق الدنيا له حكمة، الآخرة له حكمة، النار لها حكمة، الجنة لها حكمة. وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار، ويقلب ما يوجد فيه هنا، يقلب كل شيء، ولذا دائما نسأله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويقلب أحوال العالم كما يشاء، هو ملكه وهو يدبره، ويسلك بذلك كله مسلك الحكمة البالغة، انتبه بقى وحط خط، التي بها يتم مراده ويظهر ملكه. هذا هو الغرض من خلق الدنيا والآخرة، هذا الغرض من خلق الإنسان والحيوان والنبات والشياطين والملائكة، إظهار مراد لله عز وجل، وهذا المراد حكمة، ولم يقل ابن القيم ما هي المراد وما هي الحكمة لأنه لا يعرفه ولا أحد يعرفه. لكن إن قلت إظهار أثر صفاته معه. قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب. الدين كله، الدين كله الكلام عن صفات الرب، لأن كل شيء في الدين هو إما خلق وإما أمر، إما خبر وإما أمر، وهذا كله إخبار عن الله، فالخبر منه والأمر أمر. إخبار عن صفات الرب وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعلائه يعني علوه وحكمته وإبداع صنعه. وإذا أنت تقرأ أي آية، اختر أي آية، ستجد الكلام على صفات الرب عز وجل، أو الكلام عن ثوابه، أو الكلام عن عقابه سبحانه عز وجل، أو الكلام عن هدايته، أو الكلام عن قدرته على الإضلال، وهكذا. على ألسنة رسله وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مرادهم من ذلك كله. كل شيء بيبين مراده فيه، وقد يخفى ذلك إلى أن يظهر يوم القيامة. فلن نعلم الحكمة، لماذا يكفر أبو جهل ويؤمن عمر؟ لا نعلم الحكمة، سنعلمه يوم القيامة. لماذا يصرف العون على كفره حتى يهلك كافرا؟ هذا كله له حكمة لا نعلمه إلا يوم القيامة. قال وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين، لأن هذا إخبار عن تكذيب أوامره وعن عقابهم الذي عد لهم في الدنيا والآخرة، وذكر ما أجابوا به رسلهم، طبعا الإجابات كانت كلها تكذيب، وقابلوا به رسالات ربهم، ووصف كفرهم وعنادهم، وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ونصائحه، كما ذكر عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم فرعون. كل هؤلاء ذكر الله عز وجل أنهم كذبوا أمر الله وردوا نصائح الله عز وجل. وكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان ووضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها. ولذا ندرس القرآن فنجد تاريخ وسيرة، ونجد فقه وتوحيد، ونجد العلوم علوم اللغة، كل شيء سنجده منها سبحان الله عز وجل. احنا خدنا الحتة بعد، وكان موقعه هذا، خدناه. وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه. فانت حين ترى قدرة الله تقول سبحان الله، وحين ترى الثواب لا تقول الحمد لله، الحمد لله الذي نصر عبده في بدر، وسبحان الله عز وجل الذي نجى عبده في أحد، وهكذا. وتنجيه من الثناء عليه، وأعظم الثناء قول لا إله إلا الله، فإن أسماءه تعالى الحسنى وصفاته العلى هي موضع الحمد، فلا حمد إلا على اسم أو صفة، لا حمد إلا على اسم أو صفة. ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه يعني تقديسه عما وصفه به أعداؤه، فكل أعداء الله يصفون الله بالظلم والعياذ بالله، الجاهلون به الذين أنكروا وجوده أو أنكروا شرعه أو أنكروا وحدانيته بما لا يليق به. وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف، فانت هو علم التوحيد كله قائم على التنزيه، صح ولا لا؟ علم التوحيد كله قائم على التنزيه. وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه. فلما تنظر في صفات الكمال ثم تنظر في صفات النقص لأعداء الله عز وجل تنزه الله تبارك وتعالى. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، كيف ربنا الأعلى وانت تغرق وتداس والموج يلعب بيك؟ كيف تكون رب أعلى؟ ما علمت لكم من إله غيري، كيف وانت مش قادر تجيب سحر يغلبه موسى عليه السلام، ولست قادرا على مقاومة الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؟ فين ربوبيتك وألوهيتك؟ تعرف حاجة؟ انت مش قادر على حاجة خالص. ده ربنا عز وجل جاب لك طوفان وزلاد وقمل وضفدع وانت ما لغايه ما تروح تحايله على موسى عليه السلام. وادعو لنا ربك بما عهد عندك لان كشفت عنا فجر لنؤمنن لك. طب ما انت رب، مش انت رب الاعلى؟ ما تقضي على الجراد، قل كن فيكون. يا جراد اختفي، روح مختفي الجراد. يا قمل اخلع، يروح خالع. مفيش، لم يقدر على شيء، لم يقدر على شيء. والاخر يصلي ويروح لموسى عليه السلام. يا موسى ادعو لنا رب. طب ما انت مش انت رب الاعلى؟ سبحان الله، لم تقدر على شيء. وخرج موسى بالليل وانت لا تدري. وبعدين في رب بيتغاظ كده من شرذمه قليلون وتقول وانهم لنا لغائظون. سبحان الله. ولا تستطيع الحفاظ على ملكك، ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، اخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. في ملك ما يعرفش يحافظ على ملكه؟ في رب شويه بعوض يغلبوه وشويه قمل وضفادع يغلبوه؟ سبحان الله. ففي هذه القصص انت تعظم الرب الذي لا يغلب، العزيز الذي لا منازع له. ولذا فرعون يلام يوم القيامه بانه العزيز، وهذا من باب الاستهزاء به والتحقير. ذق انك انت العزيز، انت الرب، انت الاله. ذق يا اله، ذق يا رب. سبحان الله. قال فإذا كل شيء في القرآن يؤدي إلى تسبيح الله وحمده، كل شيء يؤدي إلى تسبيح الله وحمده. وقصة فرعون كنت تتعجب منها، تعجب جدا من هذا المدعي للربوبية الألوهية. والنمرود إبراهيم عليه السلام يقول له جملة واحدة يحتاس على عينه، فبهت الذي كفر. قال له طب بسيطة، ولا بقول لك اخلق سماء ولا أرض ولا بحار ولا حاجة خالص، حاجة بسيطة. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، حاجة بسيطة جدا بالنسبة للعالم هذا كله. لا قلت لا، لو قال له اخلق نملة ولا اخلق بعوضة ما يقدرش. ده قال له الشمس راح جاية. فبهت الذي كفر. ادعي الالوهية على ايه؟ ادعي الربوبية على ايه؟ انت لما تسمع هذه القصص لازم تقول سبحان الله سبحان الله. تولع نار عظيمة جدا وتحاول تعرف ابراهيم، وابراهيم يخرج امامه والنار تكون بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام. فين ربوبيتك؟ ما تخل النار احرقيه. لن يصبر، لم يصبر. كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا امره. فكل هذا يؤدي بنا الى يا اخوانا تعظيم الرب، تنزيه الرب عز وجل، وتكميل انواع الحمد في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفه ما يضاد ويخالفه. فالكفر يضاد الايمان، والضعف ينافي القوه، والذله تنافي العزه، وكل صفات الكمال لله وكل صفات ضدها للخلق. للخلق. قال وحمده من تمام تسبيحه، ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينين. قرينين يعني دائما مقرونين ببعضهما. طبعا الشخص الله مكتوب عنده قربتين، هي المقصود قرينين. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان لسان حبيبتان او ثقيلتان في الميزان، ايه؟ سبحان الله بحمده. فالقرن بين التسبيح والتحميد. فنسبحه عن صفات النقص ونحمده على افعال الكمال. فكان ما نسبه اليه اعداؤه والمعطلون لصفات كماله، هنا غمز المعتزله وغيره، من علوه على خلقه. طبعا الاشاعره يقولون ربنا عالي على خلقه، وانزاله كلامه الذي تكلم به على رسله. هو عندهم الكلام لم ينزل، وانما جبريل اخترعه، اطلع على العبارة اللي في نفس الله فرح مترجمها بلغته. فالقرآن عند الأشاعرة جبريل هو الذي قاله. وغير ذلك من صفات كلامه موجبا لتنزيه رسله له وتسبيحهم عن ذلك مما نزه عنه نفسه. فالرسل دائما تسبح الله عز وجل، وهم يشبهون الملائكة في قولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والملائكة رسل. نعم. وكان في ذلك ظهور حمده لخلقه. لذا الخلق لابد دائما ان يدوموا على الحمد وتنوع اسبابه. اسباب الحمد كثيره جدا، وكثره شواهده، وسعه طرق الثناء عليه به، اساليب كثيره جدا وجمل كثيره واذكار في القران والسنه كلها للثناء على الله عز وجل، وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها، وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح. تسبيح من غير ما نعرف صفات الرب إيه لازم؟ تسبيح من غير ما نعرف أسماء الرب وقدرة الرب وعزة الرب عز وجل، تسبيح عليه؟ تسبيح على ما؟ فالتسبيح يقتضي العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به، نسبوه مثلا إلى أن له وسائط ككفار مكة، نسبوه إلى أنه صار عيسى ابن مريم وحل فيه، نسبوه لأنه حل في البقر والعياذ بالله، نسبته المعتزلة لأنه علة معلول، نسبه الأشاعرة إلى إلغاء صفات كثيرة وتأويلها، وجحد من كماله ما هو أولى به، سبحوه حينئذ تسبيح يحل له، أو لا تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته. فلا ينبغي تعطيل أي صفة من صفات الرب عز وجل. نحن نتطلع إلى معرفة الصفات التي نعرفها، ونتمنى معرفة الأسماء التي لا نعرفها. ربنا له أسماء من لا نعرف، وله صفات لا نعرف، ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفها، ولا الملائكة تعرفها، ونتمناه لنا. دول الأسماء والصفات الموجودة بينكروها، لا إله إلا الله، ده احنا بنثبت هذه الأسماء ونثبت هذه الصفات ونتعلمها، ونتمنى نتعرف على الصفات الأخرى، نتمنى نتعرف على الصفات الأخرى. ودول بينكروا الصفات الموجودة وبيقتصروا على سبعة اللي هم الأشاعرة، والتانيين بينكروا كله. سبحانك يا رب، سبحان الله. ماشي،
لحضرتك انت تأخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونظيع هذا اشتمال كلمة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، على النفي والإثبات. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقريع الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى. فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون، ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق رهينه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاءوا به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الضاحضة ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها. فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه، فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل، وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد. والنظر لذلك مثالا يتبين به، وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبتالة، والناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل هو كذلك ومن قائل هو بخلاف ما يظن به، فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران، ولو بارز الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله، فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل أو وأتوه من كل قطب، فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة، فمكن أولئك الشجعان من منازلته ومقاومته وقال دونكم وإياه وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به، كما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم، وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه، فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد، والله أعلم بالشافعين. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده، فكان في خلقها من الحكمة ما لو لفاتت تلك الحكمة، وهي أحب إلى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب، والله أعلم.
هنا ابن القيم رحمه الله سيتكلم عن حكمة بالغة في تسليط الأعداء على الأولياء، فيقول قبلها: ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي طبعا كلمة الإسلام، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد، وهي الكلمة الطيبة، وهي عهد الله، هي عهد الله. فالزعم بأن فلانا هو العروة الوثقى هذا من الضلال المبين. قد رأينا أناسا الآن يقولون فلان عن الشيخ فلان هو العروة الوثقى، هذه مصيبة، هذه مصيبة، وهذا الكلام كفر لولا أننا نعذرهم بالجهل. شهادة أن لا إله إلا الله تدل على النفي والإثبات، نفي وجود إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية التامة لله عز وجل. فكانت الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الألوهية. إذن النفي المقصود منه، وفكر الله ابن تيمية رحمه الله أصل ذلك في القاعدة، إن الصفات المنفية عن الرب ليس المقصود مجرد النفي، ولكن المقصود إثبات الضد. فكذلك في لا إله إلا الله بيأتي النفي لإتمام الإثبات، كما يأتي الشر لنصرة الخير، وكما يأتي الكفر لثبوت الإيمان، وهكذا. فكانت الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الألوهي، معنى هو التنزيه التام للرب، وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الألوهية عن كل من ادعيت فيه سوى الإله الحق. كل من ادعى الألوهية هي منفية عنه، الواقع ينفيها، الحق ينفيها. لما فرعون ادعى الألوهية ثبت أنه ليس بإله، ونفى الله عز وجل ذلك عنه وأظهر عجزه. كيف يظهر عجز فلان الألوهية؟ بإظهار عجز عن الربوبية، لأن الألوهية هي مقتضى الربوبية. الربوبية دلالة لزوم للألوهية، والألوهية دلالة التزام، فهو لماذا إله؟ لأنه رب. لماذا هو إله؟ لأنه رب. ولماذا هو يؤله ويعبد؟ لأنه هو رب سبحانه عز وجل، فهو الخالق والملك والمدبر. لو في حد ثاني خالق ومالك ومدبر نعبد، لكن ليس ولن يوجد أبدا. فالإثبات النفي هنا لا إله يعني لا معبود إلا الله هو المعبود الحق سبحانه عز وجل، فالنفي هنا القصد منه الإثبات، القصد منه الإثبات. وكل نفي يقصد به، فلما ننفع عن الله السنة والنوم ما المقصود؟ إثبات كمال الحياة، لأن الحياة حياة الإنسان ناقصة بالنوم والسنة، فإثبات كمال القيومية لله عز وجل. قال: فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان، العقد يعني القلب، تجريد من القلب واللسان، يتصور إثبات الألوهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون. إثبات ألوهية لغير الله كيف أوسط اللات والعزى ومناه وهم ليس لهم شيء عند الله عز وجل؟ كمال الربوبية ألا يكون لله عز وجل شريك ولا وزير ولا مشير ولا معين، هذا كمال الربوبية، وهذا لا يوجد في أي ملك، بل لا يوجد ملك ولن يوجد ملك إلا ولا بد أن يكون له معين ومشير، صح ولا لا؟ الملك الذي لم ينبغي لأحد من بعده كان لمن في البشر؟ سليمان عليه السلام كان يصلح من غير وزراء ومشيرين ومعينين؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، بل كان مشيروه ووزراؤه من البشر ومن الطيور ومن الجن، والهدهد كان أحد مستشاريه. لكن الله الملك الحق لا مشير ولا معين ولا وزير، سبحان الله. فالعقد عن القلب واللسان لا يثبت ألوهية إلا لله وحده عز وجل، ونفي وإبطال من القلب واللسان يعني إبطال الشرك من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه يعني انتشار هذا الأمر ووضوح شواهده وصدق براهينه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل لهم، لماذا يكذبون؟ لن يقوم الحق إلا بتكذيب، الشيء لا يظهر إلا بضده. فلما ظهر الرسل وظهر مكذبون ونصر الله الرسل، ظهر أن الرسل على حق. فلا بد إذا من حكمة الله أن يظهر الشيء وإيه؟ وضده، وأن يملك هو سبحانه وعز هذا، وأن يدبر هذا سبحانه تبارك وتعالى. فتكذيب أعداء الرسل أدى إلى إظهار صدق الرسل، فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله فكذبه الناس فأنزل له القرآن على طول. موسى عليه السلام يقول أنا رسول الله فكذبه فرعون فأنزل له العصا وما فيها من آيات، وهكذا. فالتكذيب بيؤدي إليه إلى تمام التصديق. يبقى إذا ربنا هو اللي بيدبر هذا التكذيب، بيدبره وهو شر، المسؤول شر، لكن الفعل أبدا أدى إلى خير وهو إثبات صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الداحضة. والرسل لم تكن تتوقع، يعني هل إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن النار لا تحرق؟ وهو بيلقى في النار وبيستغيث بالله كان واثق أنه هيحصل له إيه؟ هيحرق في ذات الله، إيه أموت شهيد في سبيل الله، أموت حريقا شهيدا في سبيل الله. لكن النار صارت بردا وسلاما، هل كان يعلم إبراهيم بذلك؟ هل كان يتوقع ذلك؟ لا، ما يعلم، ما يعلم أبدا هذا الكلام، ما يعلم. فسبحان الله عز وجل. فالله جل يدفع حجج الأعداء وينصر الرسل وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها. فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق، كلما الباطل يعلو ويظهر والله جل يظهر الحق، هو اللي بيظهر، وقد ينصر قليلين جدا على كثيرين جدا سبحانه عز وجل. وانت لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم معاه ستة أفراد، منهم خديجة وعلي وبكر وعمر، ستة أفراد. طب لما يجي يفتح مكة ولما يجي بقى الحج 120,000 صلى الله عليه وسلم ويدخل الناس في دين الله أفواج، فربنا عز وجل الباطل يقوى والله جل يتركه يبقى لحكمة بالغة هي تثبيت الحق وأهله ونصرته، وهذه الحكمة البالغة سبحان الله. قال أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهين. الروم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لإحدى القبائل تقاتلها، بعثوا له 200,000 يقضوا على السرية، بعثوا له 200,000 ده شيء بسيط في الجيش الروماني، 200,000 3,000 رايحين من المسلمين رايحين يقتلوا قبيلة أخرى ولمش دعوا بالروم، قال ولا أي علاقة بالروم ولا أي شيء نهائي، فوقوا بالروم في وجهه، فوقوا بيه 200,000 مبعثين 200,000 شيء من الجيش الروماني وكله أبطال، منهم واحد ضرب جعفر بن أبي طالب بالسيف قسم نصفين، حاجة رهيبة جدا. وربنا يقول لي يدبر ويهزم الروم بعد ذلك، ويروح لهم محمد صلى الله عليه وسلم لغاية تبوك ويفر من أمامه صلى الله عليه وسلم، فيقوي الله الباطل لكي ينصر الحق في النهاية دائما. فالحق منصور دائما، منصور دائما. ابن تيمية واحد ودائما وش كل شيء جنون، يتكلم في الطلاق يقبضوا عليه وحطوه في السجن، طلاق البدع لا يقع حطوه في السجن، طلاق الحائض لا يقع حطوه في السجن، الأشاعرة غلط يحطوه في السجن، المعتزلة غلط يحطوه في السجن. ومع ذلك من الذي انتصر في النهاية؟ منهج ابن تيمية رحمه الله، منهجه هو الحق يظهر دائما. فالله جل يعطي للباطل فوله ولكن الدولة دائما الحق. قال فتأمل أيها المؤمن، تأمل لتزداد بصيرة كيف اقتضى الحق وجود الباطل، من غير باطل لا يزال الحق، وأهل الجنة لن يعني يظهر لهم النعيم التام في الجنة إلا وهم يرون عذاب أهل الجحيم. فالحق لابد له من باطل يعني يصارعه. وكيف تم ظهور الحق لوجود الباطل، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل، كل ما يكذبه يصدقون. وفرعون لما موسى عليه السلام جاله هو وهارون وقال له يا فرعون آمن بالله وأرسل معي بني إسرائيل، لو فرعون قال له تمام اشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا موسى رسول الله وهارون معك رسول الله وأدي بني الفضل، كان فين بقى السحرة؟ كان فين الطوفان والزراد والقمل والضفادع والدم؟ كان فين شق البحر؟ كل ده كان يحتاج؟ مش ممكن. لولا الباطل وشدة الباطل كان لابد يقمع بالحق وتظهر آيات عظيمة جدا تخلي المؤمن يزداد إيمان. حاجات عجيبة عمال تشوفها، لكن أهل مصر غافلون وأكثرهم وكلهم فاسقون، فاستخف قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين، واقفين مثل الخشب المسندة شايفين موسى عليه السلام وجاي أعظم سحرة فرعون، والسحرة ألقوا العصي حبال وخشب وشوية حاجات وزئبق، وشافوا بنفسهم وهم في يوم الزينة لو العيد الكبير لو يوم شم النسيم، شافوا موسى عليه السلام ألقى العصا والعصا بلعت كل هذه الأشياء، شيء عجيب. حتى السحرة نفسهم أمنوا، والمصريين مفيش بلم. فاستخف قومه وهم اصلا جايين لعلنا نتبع السحرة ان كانوا الغالبين، فان كانوا هم المهزومين برضو مفيش فايدة. فالشاهد ان ربنا جل بيعظم الايات وينصر الحق كل ما الباطل يشتد كل ما الباطل يقمع، لان من يتخيل ان موسى وهارون عليه السلام وهو جاي خايف اصلا فاخافوا ان يقتلون واخافوا ان يكذبون، من يتخيل ان الاثنين دول يهزموا هذا الرجل اللي هو اقوى رجل في العالم في التاريخ ده؟ ما فيش اقوى من فرعون، ما فيش، من اول لبنان لغاية اثيوبيا تحت ايه، من يغلبه ده؟ مين يغلب الرجل ده؟ ربنا يغلبه عز وجل يخلي البحر يعني سبحان الله، ربنا عز وجل اهانه اهانة ما في حد اهين مثل ما اهين فرعون، اهانة رهيبة جدا. فكلما اشتد الباطل كلما نصر الله الحق، فما تخافوش كل ما يعادتكم يقلوا وكل ما اهل الباطل يهجموا عليكم اهل البدع، لا تخف ستنتصر باذن الله، ولكن كن على الحق فان الله هو الحق المبين، والحق من اسماء الله والمبين من اسماء الله. قال هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد. ولنضرب لذلك مثالا يتبين به، ابن القيم بيدينا مثال لا حرج. قال ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة، يعني بيقول افترض ان في واحد ملك وعنده عبد بتأملكه، والعبد ده ما لا يوجد اشجع منه نهائيا، العبد ده لا يوجد اشجع منه نهائيا، توحد في العالم بالشجاعة، يعني توحد ما في اشجع منه ولا ابسل منه. قال والناس بين مصدق ومكذب، الناس تقول هو عمال يقول شجاع ما شفنا حاجة، وفعلا هل يظهر الشيء الا بالتجربه؟ لو واحد قال لك انا بقى انا اقدر اشيل على بينا فبوري كده ولا بتقول فبوري، واحد يقول لك انا اقدر اقول فبوري انا حافظ القران بسمع مش كده لا، فبالتجربه يظهر الشيء. فالناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل هو كذلك اكيد ده شجاع، ومن قائل هو بخلاف ما يظن به، فانه لم يقابل الشجعان ولا واجه الاقران، ولو نازل الاقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله، يورينا شطر. قال فسمع به شجعان العالم وأبطاله، سمعوا به لو جمع يهزموا ولا سينتصرون؟ سينهزموه لدى متوحد. فقصدوه من كل أوب يعني من كل صوب من كل مكان، وأموه من كل قطر يعني أتوه من كل قطر من كل حتة. فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة، مثلما أراد الملك أن يظهر فضل موسى وهارون. قال: فمكن تلك الشجعان والأبطال من منازلة ومقام. تعالوا، ولذا عنترة كانت كثيرة تقول هذا رجل شجاع وقوي جدا، لكن لم يظهر إلا لما قبيلة هزمت بني عبد في عقر داره، وهو استغل الفرصة. تعالى عنترة قال لك: لا، ادوني حريتي الأول، مش مقاتل لما ادوني حريتي. وأول ما ادوني حريته ضرب القبيلة كلها حالها. قال: فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة، فمكن تلك الشجعان والأبطال من منازلته ومقاومته، وقال: دونكم وإياه، يلا وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه كرها فيه ولا حبا له؟ يبقى ربك لما سلط أبا جهل وسلط الكفار والمنافقين على محمد صلى الله عليه وسلم كان يقصد ايه؟ ليس انه بيحب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ربك لما يسلط عليك البلاءات، الابتلاءات، الفقر، الدين، المرض، اي شيء ربنا بيفعله بيك اكيد بيرد بك ايه؟ خير. هو ده الذي هو ده المقصود من الكلام، من الخير. مش معنى انا وليه انا امرض، وليه انا يحصل لي كذا، وليه انا استقر، وليه اخسر في التجاره الفلانيه، وليه هذا كله فضل من الله عز وجل، فضل من الله. تسليط الاعداء على اهل الحق الغرض منه نصره الحق، والحق منصور، وان لم ينتصر اهله في الدنيا فازوا في الاخر. ولذا انت بتراقي الكفار عندك فوجين، النصر كلاهما فوز، يعني حمزه فاز في احد ولا لا؟ فاز في احد. نعم. قال: فهل تسليط الملك لاولئك على عبده ومملوكه الا لاعلاء شانه؟ يظهر هذا. ولذا العبد اللي هيمسك الشجعان تحت الشجعان، الشجعان كلهم الابطال جم راح طايح فيهم، هنا لما طاح فيهم وغلبهم كلهم يبقى الملك كان يريد اعلاء شان عبده، اعلاء شان عبده، وفي نفس الوقت اظهار صدق نفسه. فلما ربك عز وجل بيسلط الاعداء على الرسل ثم ينصر الرسل، يبقى هنا في نصر للحق، والتسليط ده لظهور صدق الله عز وجل فيما وعد، ومن اصدق من الله قيلا، والله لا يخلف وعده ابدا. قال: ففيه إظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به. يبقى الملك لما أراد يظهر صدق نفسه وحسن فراسته في هذا العبد، فكذلك ربنا جل أراد يظهر صدق الله سبحانه وحكمة الله عز وجل وضرورة توحيد الرب عز وجل، وإلا مقهور من لم يوحد حتى لو كان ملكا عظيما. ما هو النمرود كان ملكا، وهارون كان اسمه ايه ده، فرعون كان ملكا، وقارون كان اغنى الاغنياء، قهرهم الله عز وجل، قهرهم الله تبارك وتعالى. قهرهم ليه؟ نصرة الاولياء، وبعدين واظهاره ان الحق له، وان التوحيد هو المنجاة الوحيدة، لن ينجيك الا التوحيد. يا فرعون لن تنجو الا اذا قلت لا اله الا الله، قلت انا ربكم الاعلى ما علمت لكم. خلاص شوف، انا احيي واميت لنمرود، طب يلا، انما اوتيت على علم عندي، طب نحسب بكم بذلك الارض. هي كده، هي كده، لا نجاة الا بتوحيد، ولا فوز في الدنيا والاخره الا بتوحيد الله عز وجل. وكما يترتب على هذا اظهار شجاعه عبده وقوته، كما اظهر النبي صلى الله عليه وسلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعبوديته وحصول مقصوده بذلك، مقصود الله، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقام. كل المشركين دي مثل كده، فرعون اتفضح ولا لا؟ اتفضح فضيحة رهيبة جدا، اتفضح فضيحة رهيبة، واتفضح قارون، اتفضح واتخسف، اتفضح واتخسف، نمرود اتفضح واتخزف، اتفضح واتخسف، فضيحة رهيبة. السامري قبضت قبضة من أسر الرسول، أسلم تبع جبريل، طب يلا يا اخوان ورينا، هيفضل ماشي في العالم أهبل، لا مثال، لا مثال، لا مثال كده، خزي في الدنيا وعذاب في الايه؟ في الاخره. ابو جهل يركب عليه ابن مسعود، وسبحان الله يركب عليه ويحز رقبه هذا الثور الهائج، يحز رقبته. لقد التقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يا راجل ربنا كتب عليك الذل. ابو لهب يشتم محمد صلى الله عليه وسلم ويخزيه بالحجارة ويقول أنا عمه لا تصدقوه هذا كذاب، يموت في الآخر بمرض العدسة اللي مات بيه إيريك شارون اللي هو العفانة، عفانة عفن وهو حي، عفن وهو حي، وغير العفن أعضاءه تسقط وهو حي، وأولاده لا يردون دفنة، يجيبوا أعواد غصان شجر ويحفروا حفرة ويدفعوه بغصان الشجر وبعدين يرموا عليه التراب والطول. فضيحة في الدنيا والآخرة، فضيحة وخزي لأعداء الله عز وجل. أنت يا طالب العلم لا تخف، خليك على الحق ولا تخف أبدا، منصور، ولو قتلت أنت منصور في الدنيا والآخرة أيضا. سبحان الله.
قال فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته يعني المشرك به، وظهور عجزه،
عجز فرعون، عجز ده فرعون، ده السحر لما جم ولما بدأوا يرموا العصا قالوا ايه؟ عزة فرعون إنا لنحن الغالبون، لا طلع عزة ولا غلبة ولا حاجة خالص، ده طلع فشوش تمام. قال وفضيحتهم وخزيهم إذا ربنا فضح كل الكافرين سبحانه، وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه. قوم عاد تجبر فضحهم ربنا عز وجل ورماهم كأعداد نخل منقعر. قوم ثمود فضحهم ربنا عز وجل، فضحهم وصيحة واحدة كانوا كهشيم المقتصر. قوم لوط مفيش فايدة، حتى الناس بيوت جايين مفيش، لا يريدون الرجوع. جعلنا عليها سافلة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود. فضيحة وخزي لكل أعداء الله عز وجل، لكل أعداء الله، التاريخ كله شاهد بهذا، التاريخ كله شاهد بهذا. قال فإذا عدل بهم عن مهماته وولاياته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه. هو الملك الخالق المدبر، لابد ترى أثر ملكه، أثر عظمته، أثر حكمته في هذا العالم، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة. لو استعمل الناس مع كفرهم لن تظهر الحكمة أبدا، لن تظهر الحكمة أبدا. لو ترك فرعون وعفى عنه، ولو ترك النمرود وتركه، ولو ترك أبا جهل وترك أبا لهب، فين الحكمة إيه؟ فين الحكمة إيه؟ وحصل الخلل والفساد، فالله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالشاكرين سبحانه. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق، يعني وجود الشر، وجود الحرب، وجود الكفر، وجود الفسوق، الناس تقول لك طب وليه؟ لماذا لم يهدي الله الناس اجمعين؟ لماذا كان؟ ها انت لا تقل لماذا ابدا، لا تقل لماذا ابدا. قال ان خلق الاسباب المضاده للحق واظهارها في مقابله الحق من ابين دلالاته وشواهده، شواهد ان الله حكيم، ان الله قوي، ان الله لا مغالب له، لا منازع له ابدا. فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت تلك الحكمة. رسول لا يكذب أحد لن تظهر الحكمة، وهي أحب الله تعالى من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب. إذن كل عوامل الشر الموجودة في العالم هي أسباب لظهور حكمة الله عز وجل، ومن أعظم حكم الله نصرته لأولياء، ولذا قال وإن جندنا لهم المنصور، فنسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء ظاهرة، فلهذا أكد قول ابن مالك لا نجاسة في حي، وإن كان كذلك فما حكم كون الخنزير نجسا؟ من قال إن الخنزير نجس؟ الخنزير كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه الخنزير، ولا قال هو نجس ولا أي شيء. ومن قال إن الكلب نجس؟ ده لعاب الكلب هو نجس، لعابه بس هو نجس، أما الكلب نفسه نجس؟ يعني لمس الكلب ينجس الإيد؟ لا. والإمام مالك يرى إن لعاب الكلب ليس بنجس، حتى لعاب الكلب عند الإمام مالك ليس بنجس. قلت طب كيف نلبس الإناء سبعا؟ قال تعبد، ليست نجاس، وليس كل غسل يقتضي نجاسة الشيء المغسول. وأنت إذا نمت وقمت من نومك ليلا لابد أن تغسل يدك ثلاث، بيسموه من نجاسة، فالإمام مالك قال أن الكلب حتى لعاب الكلب ليس بنجس وإنما الغصن منه تعبد. فالله جل خلق كل شيء ليس نجسا، لكن الله جل سبحانه وتعالى له الحكم في أن يخلق الشيء وضد الشيء، يخلق قوة وضعف، يخلق هو خالق كل شيء سبحانه عز وجل. بارك الله فيك أستاذ بادي الخاص. نعم الإيشو نعم شيطان الكلاب، شيطان نعم شيطان الكلاب. ففي شياطين إنس ودول ليسوا شياطين على الحقيقة، يعني ليسوا نار بس، وإنما شياطين إنس يعني ضلال الإنس. في شيطان الكلاب كلب الأسود شيطان، وفي ثعبان يكون شيطانا وهكذا. لا في الجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين والكلاب فيها شياطين. قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، ليس معناه أنه مخلوق من نار. نعم لكن ليس معناه مخلوق من نار، هو يقتل ماشي، بس ما هو ليس كل ما يقتل مخلوق، ما احنا بنقتل الصرصار وليس مخلوق، بنخلق ونقتل الفار وليس مخلوقا من نار ولا شيء. فليس معنى ان الكلب الاسود شيطان يعني شيطان كلاب، وليس معنى مخلوق من نار. ابليس ايوه زي ما ادم ابو البشر ابو الجن هو ابليس. ايوه كل كل الشياطين الموجوده مسلم وكافر من ابليس، هو ابو الجن اللعين. ابن القيم بيسميه ابو الجن اللعين، سميه كده ابو الجن اللعين. وابو الانس ادم عليه السلام. صحيح. اخذ عظام يوسف عليه السلام معه، وليس العظام يعني معناه ان يوسف عليه السلام تحول الى عظام او بلي لحمه، لا، لكن كلمة عظام يعني الإنسان كامل. فأخذها معه، كانت مدفونة في الفيوم، وأخذها موسى عليه السلام معه. ولا ندري أين دفن، لا ندري أين دفن يوسف عليه السلام، ولا ندري أين دفن أي نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تقرر أن الله سبحانه كامل الصفات له الأسماء الحسنى، ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة، وكل مولود فإنما يولد على الفطرة، ويعدلون بهم عنها، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية وأفسدوا فطرهم وقلوبهم، وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة، ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته. ولذلك أمثلة: المثال الأول أن الماء خلقه الله طاهرا مطهرا، فلو ترك على حالته التي خلق عليها ولم يخالقه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، ولكن بمخالقة الأضداد من الأنجاس والأقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها، فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمعنى أبوي الطفل وكافليه الذين يهودونه وينصرونه ويمجسونه ويشركونه. وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يصلح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. المثال الثاني: الشراب المعتصر من العنب، فإنه طيب يصلح للدواء ولإصلاح الغذاء والمنافع التي يصلح لها، فلو خلي عن حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، ولكن أفسد بتهيئة للسكر واتخاذه مسكرا، فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجسه، فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها والله أعلم. المثال الثالث: الأغذية الطيبة النافعة، إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها، واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا لم يكن فيها، لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. ولما أنزل الله الماء طاهرا نافعا فمازج الأرض وسالت به أوديتها، أوجد جل جلاله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائر الأغذية والأقوات، وأوجد مع ذلك المر والشوء والحنظل وغير ذلك، واللقاح واحد ولكن الأمة مختلفة. قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
الصلاح بجد شوية صلاح ظهر منه. قال: فصل في أن الله خلق عباده على الفطرة يعني على الإسلام. كلمة الفطرة يعني الإسلام، وإحنا قلنا الإسلام هو إسلام القلب لله عز وجل، تسليم المطلق لله بالعبودية. وقد تقرر يعني من المتفق عليه أن الله سبحانه كامل الصفات. كامل الصفات يعني له صفات الكمال، كل صفة لله لابد أن تكون صفة كمال. له الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى لا تكون حسنى إلا بصفات الكمال التي فيه، فلو لم يكن فيها صفات كمال فليست بحسنى. ولذا لا يسمى الله الدهر، لأن الصفة التي في الدهر ليست صفة كمال. ولا يسمى الله الطبيب، لأن صفة الطب ليست بصفة كمال. ولا يكون عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل المحكم، يعني كل أفعال الله عز وجل هي ناتجة عن أسمائه وصفاته، كل أفعال ناتجة عن صفاته. فلما يسخط، لما يغضب، لما يرضى، لما ينزل، لما يضحك، كل هذا ناتج عن صفات كماله سبحانه. وهو سبحانه خلق عباده على الفطرة يعني على التسليم والاستسلام له. وكل مولود فإنما يولد على الفطرة التي فطر الخلائق عليها. فربنا عز وجل أراد أن يولد المولود على فطرة الإسلام، وازداد كرمه سبحانه، فإن الطفل وإن مجس وإن نصر وإن هود ثم مات قبل البلوغ، فإن الله عز وجل يغلب الفطرة فيرحمه ولا يدخله النار، مع أنه طفل يهودي أو طفل نصراني أو طفل مجوسي، ولكن الله غلب فطرة الطفولة على التدين الذي حدث له فيدخله الجنة بفضل ونعمته. فإذا مات طفل نصراني أو مجوسي أو يهودي مات قبل البلوغ فإنه يدخل الجنة لتغليب الفطرة، وهذه كرم ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فأطفال المشركين فين؟ في الجنة. قال: ولكن الآباء والكافلين للمولودين، لأن الآباء معلوم والكافل هناك مواليد يخرج إلى الدنيا ولا يجد له أبا ولا يجد له أما، فإنه قد يلقى في الطرقات أو يلقى على باب المساجد أو يموت أبواه فيكفله غير أبوي، وهذا كثير جدا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفله غير أبيه، مظبوط؟ أول ما ولد لم يكفله أبوه بل كفله غير أبيه، ولما ماتت أمه أيضا كفلته غير أمه، وهكذا. فهناك آباء وهناك كافلون يخرجونهم عن الفطرة ويعدلون بهم عنها، يعني يبتعدون بهم عن فطرة الإسلام. الطفل النصراني يتولد ما يعرف شيء، لكن هم يعلموه بقى المسيح الحي والصليب، ولو تركوهم لما اختاروا عليها غيرها. لو ترك الإنسان لفطرته لاستسلم لمولاه، ولكن أخرجوهم عن سنن الحنيفية. سنن يعني طريق، وأفسدوا فطرهم وقلوبهم. وهكذا بالأضداد والأغيار يخرج بعض المخلوقات عن سنن الإتقان والحكمة. الله عز وجل من صفات الإتقان، نعم، أتقن كل شيء سبحانه عز وجل، ومن صفات الحكمة ومن أسمائه. ولولا تلك الأضداد والأغيار لكانت في مرتبتها كالمولود في فطرته. يعني ربنا جل ما بيخلق الأشياء بيخلقها اصلا مطهرة طاهرة، لكن تغلب عليها الاضداد فنتغير. وقال سأضرب امثلة. مثال الاول ان الماء، الماء ينزل من السماء، ينزل من السماء طهور، قال الله وانزلنا من السماء ماء طهور، وقال وانزلنا من السماء ماء مبارك، ومباركة مع طهورية. فالماء خلقه الله وانزله طهورا، واجرى به الانهار طهورا، واجرى به البحار طهورا، واوجده في الابار والعيون طهورا. كل هذه المياه تعتبر ماء طهورا يجوز الوضوء والاغتسال به، فتغتسل في البحر، تتوضأ من النهر، تتوضأ من البئر، تتوضأ بماء المطر، بالثلج بالبرد، كل هذا طهور لأنه أصل خلقه. فلو ترك على حالته التي خلق عليها، لو الناس سابوا ماء البحر كما هو، ماء النهر كما هو، ماء البئر كما هو، ماء الإناء كما هو، كوب ماء حتى لو تركته كما هو سيظل طهور. قال ولم يخالطه ما يزيل طهارته لم يكن إلا طاهرا، يعني طهور. لكن الناس ممكن يمسك الماء فيحوله من طهور إلى طاهر، أو من طهور إلى نجس. فإن الإنسان لو أضاف العدس أو البرتقال أو الشبه أو السكر أو الملح للماء لحوله من طهور إلى طاهر، ولكن إذا وضع فيه بولا أو برازا أو دم حيض فإنه يحوله من طهور إلى نجس. فبمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار تغيرت أوصافه وخرج عن الخلقة التي خلق عليها. إذا من صفات كمال الله أنه بيخلق الشيء طهور أصلا سبحانه. فكانت تلك النجاسات، وإذا الأشياء اللي خلقها الله جل، الماء والتراب والنار والهواء، كل هذه أصلا أشياء طاهرة. فكانت تلك النجاسات والقاذورات بمنزلة أبوي الطفل، تنجس الشيء بعدما كان طهورا. فالطفل طهور على الفطرة، أبواه يسببان له نجاسة الاعتقاد فيصير يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا. قال بمنزلة أبوي الطفل وكاسبيه الذين يهودون وينصرون ويمجسون ويشركون. ودي زيادة ابن القيم، زيادة قياسية مقبولة طبعا، لأن الشرك أعم من اليهودية والنصرانية والمجوسية. وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته الأنجاس والقاذورات لم يسمح للطهارة، فكذلك القلوب إذا فسدت فطرها بالأغيار لم تصلح لحظيرة القدس. حظيرة القدس يعني القرب الإلهي. حظيرة القدس مصطلح طبعا غير موجود في الكتاب والسنة، لكنه مقصود به القرب الإلهي من الله. فالقلب كلما تطهر كلما اقترب من الله، كلما تنجس كلما بعد عن الله. والقلب لا يتنجس إلا بالشرك، وفروع وشعب الشرك، جميع البدع والمعاصي شعب الشرك. هذا مثال أول واضح جدا أن الله خلق الأشياء أصلا كلها على طهر عظيم جدا. المثال الثاني الشراب المعتصر من العنب، عصير العنب، فإنه طيب يصلح للدواء فعلا، بل على فكرة ده هذا الدواء الأول. فكل إنسان يصيبه حادث خطير جدا أول شيء يركبه له جلوكوز. الجلوكوز ده عصير العنب. فاكر الجلوكوز إيه؟ الجلوكوز عصير العنب. أي حد بيدخل غرفة الإنعاش بيركبه له إيه؟ جلوكوز. وأي حد مضرب عن الطعام وخلاص كاد يموت يعمل له ايه؟ جلوكوز. كل انسان محتاج اشرف على الهلاك محتاج الى الجلوكوز، ولا الجلوكوز هو عصير العنب. فده من اعظم الاشرفه، شراب الحياه. هل بيركبوا له عسل نحل؟ بيركبوا له ميه سكر؟ لا، بيركبوا له جلوكوز. والجلوكوز يدخل الدم لا يفسد، وان زاد نسبته في الدم لا يفعل شيء بفضل الله. فما بيخافوش لما بيركبوا لحد جلوكوز والمريض تمام مثلا ولا شيء والجلوكوز شغال، مفيش اشكال فيه. فالجلوكوز نقصد شراب العنب طيب يصلح للدواء، نعم، ولا يزال يصلح للدواء ولاصلاح الغذاء. ولذا انت لما تجيب عصير عنب وتحطه على اي طعام تجد طعما عجيبا للطعام، حطه كده على الملوخية ولا السبانخ ولا شيء وجرب تجد عظيم جدا. بل الناس الآن اللي بدعة صار لها حوالي 10-15 سنة، النساء الآن كل ما تطبخ تحط سكر، تطبخ بامية تحط سكر، تطبخ ملوخية تحط سكر، حاجة عجيبة جدا. هو الأصل إن هما إن هو إن عصير العنب كان يوضع على الطعام فكان يلذذ الطعام. وإذا الخمرة، هي الخمرة أصلا عصير إيه؟ ودي من أعظم شراب أهل الجنة. فالخمرة إذا ليس فيها غوط تبقى إيه؟ عصير عنب. عرفت؟ ماشي. قال: ولو خلي على حاله لم يكن إلا طاهرا طيبا، لكن أفسد بتهيئته للسكر. هما بيخمروه وبيغطوه ويعتقوه ويجهزوه درجة حرارة عشان يعتق بسرعة ويتخمر بسرعة، فتحول مباشرة من شراب طيب إلى شراب مسكر. الشيخ ابن القيم يقول: فخرج بذلك عن خلقته التي خلق عليها من الطهارة والطيب، فصار أخبث شيء وأنجسه. أخبث شيء نعم، أما أنجسه فلا. لا نصر ابن القيم إذا قصد النجاسة بمعنى نجس معنوية ناسي، لأن كل المعاصي نجسة معنوية، لكن هل الخمر نجس؟ الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، والصحيح أن الخمر ليس بنجس، هو رجس نعم، لكن ليس كل كلمة رجس تساوي نجس، فإن الله قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني نجاسة وغضب؟ لا، لا أبدا. والخمر لو كانت نجسة ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم بأن تراق في شوارع المدينة أنهارا. فإن قلنا لم يكن يعلم، قلنا ولكن الله يعلم، وكان سينبه رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه هذه المسائل استفدنا فيها في الفقه. فالصحيح الخمر ليست نجسة، ونحمل كلام ابن القيم هنا على النجاسة إيه؟ معنوية. فلو انقلب خلا أو زال تغير الماء كان بمنزلة رجوع الكافر إلى فطرته الأولى. يبقى عصير العنب بيمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الطهورية التامة، ثم مرحلة الخمر النجسة معنويا أو نجسة تنزلا مع الفقهاء، ثم بعد ذلك إذا تحولت إلى خل صارت طاهرة وليست طهورة. فهل لك أن تتوضأ بالخل؟ لا. رجع إلى فترته الأولى، فإن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزواله. المعلول دائما مرتبط بالعلة، تزول العلة يزول حكم على طول. يجوز تحويلها بطريقة طبيعية، أما الصناعة نفسها فالعلماء اتفقوا أنه لا يجوز، لكن إذا حولوها إلى خل، دي القضية الأخطر والأهم، إذا حولوها إلى خل هل نتعامل معها أو لا؟ يبقى عندي قضيتين: هل يجوز تحويل الخمر إلى خل صيانة لمال الناس مثلا وعدم ضياع المال؟ الراجح لا، حتى لو ذهب المال، لأن كان هناك غلامان يتيمان وكان لهما خمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذه الخمر. ولما قيل أنزال قال لا، لكن لو الخمر تحولت بنفسها إلى خل لا بأس. نيجي بقى عند الخمر اللي حولوها إلى خل، هم أفسدوا أشياء، هل يجوز استعمال هذا الخل؟ نعم. طيب دي قضية فقهية بعيدة عن القضية. المثال الثالث: الأغذية الطيبة النازعة إذا خالطت باطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليه. ما المقصود بالحيوان؟ الإنسان وغيره. فأنت عادة لم تأكل برتقالة أو خبز، هذا شيء طهر صح، تأكل خبز، تأكل برتقالة، تأكل تفاحة، بتشرب عسل، هذا كله شيء طاهر وطيب. لكن بعد ما دخل بطنك وأمعائك وخرج منها بيخرج إيه؟ نجس ولا لا؟ الخارج من السبيلين نجس، حتى لو كان عسل نحل، حتى لو كان عسل نحل. فإذا الشيء طيب لما دخل بطن الحيوان، يعني مقصود بالحيوان هنا الإنسان أو الحيوان سواء، لكن الحيوان اللي يؤكل لحمه، الشيء اللي خرج من بطنه وإن كان قذرا إلا أنه له حكم الطاهر. فلذا فبول الإبل طاهر ونجس. نعم. قال: إذا خلط بطن الحيوان واستقرت هناك خرجت عن حالتها التي خلقت عليها، واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثا وفسادا. هذا المقصود الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ومنه الإنسان. ولذا من سألني عن القطة بول القطة نجس ولا طاهر؟ فجبت منين النجاسة؟ لأنه لا يؤكل لحمها. طيب بول الخروف صح لأنه يؤكل لحم. بول الإنسان لأنه لا يؤكل لحم. قال الدم الحيوان المذبوح مع كل اللحم ليش ما فيش حاجة نجس حتى الدم؟ الجزار لما يصلي وغرقان دم لا بأس. وفي مسند أحمد صحابي الألباني رحمه الله أن عبد الله بن مسعود كان في الكوفة كان أميرا فذبح جزورا يعني جزور ناق فذبح جزورا ثم أتى وعليه دم وروس دم والروس وصلى بالناس صلى بالناس روس روس. قال اكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة في الحيوان الذي هو غير مأكول اللحم. طيب الضبع لما بيأكل الخارج من الضبع نجس ولا طاهر؟ طاهر طاهر على طول لأن الضبع يأكل لحم. ماشي. لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها فكمال الشيء إذا ظل صافيا لم يخالط وإنما أنزل الله سبحانه الماء طاهرا نافعا يقصد الطهور فمازج الأرض وسالت به أودية بقدرها أوجد الله بينهما بسبب هذه المخالطة والممازجة أنواع الثمار والفواكه. طهور مع طهور جاب لنا خير كبير جدا. طهور مع طهور التراب طهور والطين طهور والماء طهور ولما ده جامع ده طلعت زروع طيبة وثمرات طيبة جدا مختلفا ألوانه وظهرت الفواكه والزروع والنخيل والزيتون وسائل الأغذية والأقوات وأوجد مع ذلك المرخ والشوك والحنظل وغير ذلك واللقاح واحد هو ماء هو ماء ولكن لازم يخرج من ثمرات مختلفا ألوانها ولكن الأمة مختلفة. الأمة هنا أقصد بها الأرض والماء. قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب جنات يعني حقول وبساتين وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يعني متشابه وغير متشابه يسقى بماء واحد ما في كلام. نشوف الفلاحين والمية واحدة الترعة ما لا بتسقي تسقي الذرة وتسقي القمح وتسقي النخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يعقل يعني يتعقل يعني يفكرون. تمام كده ماشي. ما لقته بالفطرة إن الفطرة السليمة إذا لقت تعليما سليما خرجت منها ثمرات عظيمة جدا. ففطرة الإنسان المسلم لما بتلاقي العلم الشرعي وبتلاقي الإخلاص والصدق وغيره بيخرج منها عبادات عظيمة جدا ولذا يتفاوتون فيها. فعندك وحي من السماء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرج من محمد صلى الله عليه وسلم عبادات وخرج من أبي بكر رضي الله عنه عبادات ولكن عبادات محمد أفضل من عبادات أبي بكر الصديق وعبادات أبي بكر الصديق أفضل من عباداتنا وهكذا. فالشيء الطهور يلقى الشيء الطهور يخرج لنا ثمرات مختلفة ألوانه لكن الشيء الطهور يلقى شيء خبيث يخرج لنا مصائب سود. تفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء ويقلبه ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى وهذا كما خلق كل دابة من ماء ثم خالف بين صورها وقواها ومنافعها وأوصى فيها وما يصلح لها وأمشى بعضا على بعضه وبعضا على رجليه وبعضا على أربع حكمة بالغة وقدرة قاهرة وقدرة باهرة. وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار ويقلب ما يوجد فيهما ويقلب أحوال العالم كما يشاء ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراده ويظهر ملكه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب سبحانه وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه والإنباء عن عظمته وعزته وحكمته وأنواع صنعه والتقدم إلى عباده بأمره ونهيه على ألسنة رسله وتصديقه يفهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله وتبيين مراده من ذلك كله. وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين وذكر ما أجابوا به رسلهم وقابلوا به رسالات ربهم ووصف كفرهم وعنادهم وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ومصالحه. فكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان وضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها. وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه تعالى وتنزيهه من الثناء عليه، وأن أسماءه الحسنى وصفاته العليا هي موضع الحمد، ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه عما وصفه به أعداؤه والجاهلون به مما لا يليق به. وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف وتقرير صفات الكمال وتكميل أنواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه. ولهذا كان تسبيحه تعالى من تمام حمده وحمده من تمام تسبيحه. ولهذا كان التسبيح والتحميد قربتين، وكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله من علوه على خلقه وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله وغير ذلك مما نزه عنه نفسه وسبح به نفسه. وكان في ذلك ظهور حمده بخلقه وتنوع أسبابه وكثرة شواهده وسعة طرق الثناء عليه به وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها لما قامت حقيقة التسبيح ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء يسبحونه وعن ماذا ينزهونه. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به وجحد من كماله ما هو أولى به سبحوه حينئذ تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته.
ثم إنه سبحانه يصرف ما أخرجه من هذا الماء ويقلبه، لأن الماء هو سر كل شيء في الأول. الله عز وجل خلق كل شيء وكل دابة من ماء، ويحيل بعضه إلى بعض وينقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، ويفعل في خلقه ما يشاء. وهذا كما خلق كل دابة من ماء. الدواب كلها مخلوقة من ماء، كل الدواب. ما المقصود بالدواب؟ كل ما يدب على الأرض. يعني الجن مخلوق من ماء مع أنه من الثقل، لأن سنفرغ لكم أيها الثقلان. الجن مخلوق من نار، وأما الدواب الأخرى كلها مخلوقة من ماء، يعني سواء الإنسان أو الحيوان كله مخلوق من ماء. ونسبة الماء معلومة، أنت نسبة الماء فيك 80% من جسمك مية. طيب، ثم خالف بين صور. طب الإبل مخلوقة من الماء؟ لا، من الماء. الإبل مخلوقة من الماء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الشياطين، يعني فيها شيطنة، فيها عجلة، كما قال خلق الإنسان من عجل. وليس معنى أن الإنسان مادة خلقه العجلة، وإنها مادة خلقه الماء والتراب، وإنما العجلة صفة من صفات الإنسان. فكذلك الشيطنة صفة من صفات الإبل، لكن الإبل مخلوقة إيه؟ من الماء. وإن قلت مخلوقة من التراب صح، وإن قلت مخلوقة من الطين صح. نعم، هما عنصران، الماء والتراب، الله الذي خلقهما طينا سبحانه عز وجل خلق كل الدواب من ذلك. والإبل قلنا فيها شيطنة، لأن البعير هو أسوأ الحيوانات المستأنسة، أسوأ على الإطلاق، ولا يوجد أسوأ من البعير في الحيوان المستأنس. ها مالي مالي ايه ايه لا كله من طين. وقلنا البعير هو أسوأ الحيوانات المستأنسة لأنه لا يحب شيئا، الإبل لا ولا يحب الإبل حتى نفسها ولا يحب أخاه البعير، وفيه الغدر الشديد جدا، ويقتل المواشي إذا صار مع الغنم قتله، وإذا صار مع المعز داس عليه وتعمد ذلك، وإذا التقى بعير ببعير في معركة لا يتركه حتى بعد ما يقتله، لا يتركه حتى يحملوه من عليه، وإذا ضربت أنت صاحبه لابد يقتلك، يفضل يتأمر بيك لغاية ما يجي وقت يمسكك ويرفعك ويضربك بالأرض حتى تموت، أو يضع كلكله عليك رقبته حتى يقتلك. وإذا ضربت بعيرك فبعه أو اذبحه، وهذه حكمة عند العرب. طيب، ولذا قالوا لا أغدر من جمل. طيب، ثم خالف بين صورها مع أنها كلها مخلوقة من الماء، والمقصود هنا الماء المخلوط بالتراب، وقواها ومنافعها وأوصى فيها وما تصلح له، وأمشى بعضها على بطنه كالأسماك وكالثعابين، وبعضها على رجلي كالإنسان صح، وبعضها على أربع كسائر الحيوانات. حكمة بالغة وقدرة باهرة. احنا قلنا كل شيء الله له فيه له حكمة، خلق الدنيا له حكمة، الآخرة له حكمة، النار لها حكمة، الجنة لها حكمة. وكذلك سبحانه يقلب الليل والنهار، ويقلب ما يوجد فيه هنا، يقلب كل شيء. ولذا دائما نسأله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويقلب أحوال العالم كما يشاء، هو ملكه وهو يدبره، ويسلك بذلك كله مسلك الحكمة البالغة. انتبه بقى وحط خط، التي بها يتم مراده ويظهر ملكه. هذا هو الغرض من خلق الدنيا والآخرة، هذا هو الغرض من خلق الإنسان والحيوان والنبات والشياطين والملائكة، إظهار مراد لله عز وجل. وهذا المراد حكمة، ولم يقل ابن القيم ما هي المراد وما هي الحكمة لأنه لا يعرفه ولا أحد يعرفه، لكن إن قلت إظهار أثر صفاته معه. قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال وهذا القرآن المجيد عمدته ومقصوده الإخبار عن صفات الرب. الدين كله، الدين كله الكلام عن صفات الرب، لأن كل شيء في الدين هو إما خلق وإما أمر، إما خبر وإما أمر، وهذا كله إخبار عن الله، فالخبر منه والأمر أمر. إخبار عن صفات الرب وأسمائه وأفعاله وأنواع حمده والثناء عليه، والإنباء عن عظمته وعلائه يعني علوه وحكمته وإبداع صنعه. وإذا أنت تقرأ أي آية، اختر أي آية، ستجد الكلام على صفات الرب عز وجل، أو الكلام عن ثوابه، أو الكلام عن عقابه سبحانه عز وجل، أو الكلام عن هدايته، أو الكلام عن قدرته على الإضلال، وهكذا على ألسنة رسله وتصديقهم بما أقامه من الشواهد والدلالات على صدقهم وبراهين ذلك ودلائله، وتبيين مرادهم من ذلك كله. كل شيء يبين مراده فيه، وقد يخفى ذلك إلى أن يظهر يوم القيامة. فلن نعلم الحكمة، لماذا يكفر أبو جهل ويؤمن عمر؟ لا نعلم الحكمة، سنعلمه يوم القيامة. لماذا يصر فرعون على كفره حتى يهلك كافرا؟ هذا كله له حكمة لا نعلمها إلا يوم القيامة. قال وكان من تمام ذلك الإخبار عن الكافرين والمكذبين، لأن هذا إخبار عن تكذيب أوامره وعن عقابهم الذي عد لهم في الدنيا والآخرة، وذكر ما أجابوا به رسلهم، طبعا الإجابات كانت كلها تكذيب، وقابلوا به رسالات ربهم، ووصف كفرهم وعنادهم، وكيف كذبوا على الله وكذبوا رسله وردوا أمره ونفاه، كما ذكر عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم فرعون. كل هؤلاء ذكر الله عز وجل أنهم كذبوا أمر الله وردوا نصائح الله عز وجل. وكان في اجتلاب ذلك من العلوم والمعارف والبيان ووضوح شواهد الحق وقيام أدلته وتنوعها. ولذا ندرس القرآن فنجد تاريخ وسيرة ونجد فقه وتوحيد ونجد العلوم علوم اللغة كل شيء سنجده منها سبحان الله عز وجل. احنا خدنا الحتة هذا وكان موقعه هذا خدناه. وكان موقع هذا من خلقه موقع تسبيحه. فانت حين ترى قدرة الله تقول سبحان الله، وحين ترى الثواب لا تقول الحمد لله، الحمد لله الذي نصر عبده في بدر، وسبحان الله عز وجل الذي نجى عبده في أحد، وهكذا، وتنجيه من الثناء عليه. وأعظم الثناء قول لا إله إلا الله، فإن أسماءه تعالى الحسنى وصفاته العلى هي موضع الحمد، فلا حمد إلا على اسم أو صفة، لا حمد إلا على اسم أو صفة. ومن تمام حمده تسبيحه وتنزيهه يعني تقديسه عما وصفه به أعداؤه. فكل أعداء الله يصفون الله بالظلم والعياذ بالله، والجاهلون به الذين أنكروا وجوده أو أنكروا شرعه أو أنكروا وحدانيته بما لا يليق به. وكان في تنوع تنزيهه عن ذلك من العلوم والمعارف. فانت هو علم التوحيد كله قائم على التنزيه، صح ولا لا؟ علم التوحيد كله كله قائم على التنزيه. وتقرير صفات الكمال وتكميل انواع الحمد ما في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاده ويخالفه. فلما تنظر في صفات الكمال ثم تنظر في صفات النقص لأعداء الله عز وجل تنزه الله تبارك وتعالى. فرعون يقول انا ربكم الاعلى. كيف ربنا الاعلى وانت تغرق وتداس والموج يلعب بيك؟ كيف تكون رب اعلى؟ ما علمت لكم من اله غير، كيف وانت مش قادر تجيب سحر يغلبه موسى عليه السلام، ولست قادرا على مقاومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؟ فين ربوبيتك والوهيتك؟ تعرف حاجه؟ انت مش قادر على حاجه خالص. ده ربنا عز وجل جاب لك طوفان وجراد وقمل وضفادع وانت ما لغايه ما تروح تحايله على موسى عليه السلام. وادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا فجر لنؤمنن لك. طب ما انت رب، مش انت رب الاعلى؟ ما تقضي على الجراد، كل كن فيكون. يا جراد اختفي، روح مختفي الجراد. يا قمل اخلع، يروح خارق. ما فيش، لم يقدر على شيء، لم يقدر على شيء. والاخر يخلصه يروح لموسى عليه السلام. يا موسى ادعو لنا رب. طب ما انت مش انت رب الاعلى؟ سبحان الله، لم تقدر على شيء. وخرج موسى بالليل وانت لا تدري. وبعدين في رب بيتغاظ كده من شرذمة قليلون وتقول وانهم لنا لغائظون. سبحان الله. ولا تستطيع الحفاظ على ملكك، ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، اخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. في ملك ما يعرفش يحافظ على ملكه؟ في رب شويه بعوض يغلبوه، شويه قمل وضفادع يغلبوه؟ سبحان الله. ففي هذه القصص انت تعظم الرب الذي لا يغلب، العزيز الذي لا منازع له. ولذا فرعون يلام يوم القيامه بانه العزيز، وهذا من باب الاستهزاء به والتحقير. ذق انك انت العزيز، انت الرب، انت الاله. ذق يا اله، ذق يا رب. سبحان الله. قال فإذا كل شيء في القرآن يؤدي إلى تسبيح الله وحمد، كل شيء يؤدي إلى تسبيح الله وحمد. وقصة فرعون قصة تتعجب منها، تعجب جدا من هذا المدعي للربوبية الألوهية. والنمرود إبراهيم عليه السلام يقول له جملة واحدة يحتاس على عينه، فبهت الذي كفر. قال له طب بسيطة، ولا بقول لك اخلق سماء ولا أرض ولا بحار ولا حاجة خالص، حاجة بسيطة. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي لنا المغرب، حاجة بسيطة جدا بالنسبة للعالم هذا كله. لا قلت لا، لو قال له اخلق نملة ولا اخلق بعوضة ما يقدرش. ده قال له الشمس راح جاية. فبهت الذي كفر. ادعي الهي على ايه؟ ادعي الربوبية على ايه؟ انت لما تسمع هذه القصص لازم تقول سبحان الله سبحان الله. تولع نار عظيمة جدا وتحاول تعرق ابراهيم، وابراهيم يخرج امامه، والنار تكون بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام. فين ربوبيتك؟ ما تخل النار احرقيه. لن يصبر لم يصبر. كذبوا على الله وكذبوا رسله ورد امره. فكل هذا يؤدي بنا الى يا اخوانا تعظيم الرب، تنزيه الرب عز وجل، وتكميل انواع الحمد في بيان محاسن الشيء وكماله عند معرفة ما يضاد ويخالفه. فالكفر يضاد الإيمان، والضعف ينافي القوة، والذلة تنافي العزة، وكل صفات الكمال لله، وكل صفات ضدها للخلق. للخلق قال: وحمده من تمام تسبيحه، ولهذا كان التسبيح والتحميد قرينين. قرينين يعني دائما مقرونين ببعضهما. طبعا الشخص الله مكتوب عنده قربتين، هي المقصود قرينين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان لسان، حبيبتان أو ثقيلتان في الميزان، إيه؟ سبحان الله بحمده. فالقرن بين التسبيح والتحميد، فنسبحه عن صفات النقص ونحمده على أفعال الكمال. فكان ما نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفات كماله، هنا غمز المعتزلة وغيره، من علوه على خلقه. طبعا الأشاعرة يقولون ربنا عالٍ على خلقه، وإنزاله كلامه الذي تكلم به على رسله، هو عندهم الكلام لم ينزل، وإنما جبريل اخترعه، اطلع على العبارة اللي في نفس الله فرح مترجمها بلغته. فالقرآن عند الأشاعرة جبريل هو الذي قاله. وغير ذلك من صفات كلامه موجبا لتنزيه رسله له وتسبيحهم عن ذلك مما نزه عنه نفسه. فالرسل دائما تسبح الله عز وجل، وهم يشبهون الملائكة في قولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، والملائكة رسل. نعم. وكان في ذلك ظهور حمده لخلقه، لذا الخلق لابد دائما أن يداوموا على الحمد، وتنوع أسبابه، أسباب الحمد كثيرة جدا، وكثرة شواهده، وسعة طرق الثناء عليه به، أساليب كثيرة جدا، وجمل كثيرة، وأذكار في القرآن والسنة كلها للثناء على الله عز وجل، وتقرير عظمته ومعرفته في قلوب عباده. فلولا معرفة الأسباب التي يسبح وينزه ويتعالى عنها، وخلق من يضيفها إليه ويصفه بها، لما قامت حقيقة التسبيح. تسبيح من غير ما نعرف صفات الرب إيه لازمه؟ تسبيح من غير ما نعرف أسماء الرب وقدرة الرب وعزة الرب عز وجل، تسبيح عليه؟ تسبيح على ما؟ فالتسبيح يقتضي العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا. فلما رأوا في خلقه من قد نسبه إلى ما لا يليق به، نسبوه مثلا إلى أن له وسائط ككفار مكة، نسبوه إلى أنه صار عيسى ابن مريم وحل فيه، نسبوه لأنه حل في البقر والعياذ بالله، نسبته المعتزلة لأنه علة معلول، نسبه الأشاعرة إلى إلغاء صفات كثيرة وتأويلها، وجحد من كماله ما هو أولى به، سبحوه حينئذ تسبيح يحل له، أو لا، تسبيح مجل له معظم له منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه والمعطلون لصفاته. فلا ينبغي تعطيل أي صفة من صفات الرب عز وجل. نحن نتطلع إلى معرفة الصفات التي نعرفها، ونتمنى معرفة الأسماء التي لا نعرفها. ربنا له أسماء من لا نعرف، وله صفات لا نعرف، ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفها، ولا الملائكة تعرفها، ونتمناه لنا. دول الأسماء والصفات الموجودة بينكروها. لا إله إلا الله، ده احنا بنسبة هذه الأسماء ونسبة هذه الصفات ونتعلمها، ونتمنى نتعرف على الصفات الأخرى، نتمنى نتعرف على الصفات الأخرى. ودول بينكروا الصفات الموجودة وبيقتصروا على سبعة اللي هم الأشاعرة، والتانيين بينكروا كله. سبحانك يا رب، سبحان الله. ماشي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، على النفي والإثبات. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الإلهية وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق تبارك وتعالى. فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان بتصور إثبات الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون، ونفيه وإبطاله من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه ووضوح شواهده وصدق ورهينه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل وردهم ما جاءوا به كان من الأسباب الموجبة ظهور براهين صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الضاحضة ودحض حججهم الباطلة وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها. فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهينه، فكسر الباطل ودحض حججه فكسر الباطل ودحض حججه وإقامة الدليل على بطلانه من أدلة الحق وبراهينه. فتأمل كيف اقتضى الحق وجود الباطل وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد. ولنضرب لذلك مثالا يتبين به، وهو ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة، والناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل هو كذلك ومن قائل هو بخلاف ما يظن به، فإنه لم يقابل الشجعان ولا واجه الأقران، ولو بارز الأقران وقابل الشجعان لظهر أمره وانكشف حاله، فسمع به شجعان العالم وأبطالهم فقصدوه من كل أو وأتوه من كل قطب، فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة، فمكن أولئك الشجعان من منازلته ومقاومته وقال دونكم وإياه وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه وإظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به، كما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته وحصول مقصوده بذلك، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته وظهور عجزهم وفضيحتهم وخزيهم وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه. فإذا عدل بهم عن مهماته وولايته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة وحصل الخلل والفساد، والله أعلم بالشاكرين. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده، فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت تلك الحكمة، وهي أحب إلى الله من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب، والله أعلم.
هنا ابن القيم رحمه الله سيتكلم عن حكمة بالغة في تسليط الأعداء على الأولياء، فيقول قبلها: ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي طبعا كلمة الإسلام وهي العروة الوثق وهي كلمة التوحيد وهي الكلمة الطيبة وهي عهد الله، هي عهد الله. فالزعم بأن فلانا هو العروة الوثقى هذا من الضلال المبين. قد رأينا أناسا الآن يقولون فلان عن الشيخ فلان هو العروة الوثقى، هذه مصيبة، هذه مصيبة، وهذا الكلام كفر لولا أننا نعذرهم بالجهل. شهادة أن لا إله إلا الله تدل على النفي والإثبات، نفي وجود إله حق إلا الله سبحانه وتعالى وإثبات الألوهية التامة لله عز وجل. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الألوهية. إذن النفي المقصود منه، وفكر الله ابن تيمية رحمه الله أصل ذلك في القاعدة، إن الصفات المنفية عن الرب ليس المقصود مجرد النفي، ولكن المقصود إثبات الضد. فكذلك لا إله إلا الله بيأتي النفي لإتمام الإثبات، كما يأتي الشر لنصرة الخير، وكما يأتي الكفر لثبوت الإيمان، وهكذا. فكان في الإتيان بالنفي في صدر هذه الكلمة من تقرير الإثبات وتحقيق معنى الألوهية، معنى هو التنزيه التام للرب وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الألوهية عن كل من ادعيت فيه سوى الإله الحق. كل من ادعى الألوهية هي منفية عنه، الواقع ينفيها، الحق ينفيها. لما فرعون ادعى الألوهية ثبت أنه ليس بإله ونفى الله عز وجل ذلك عنه وأظهر عجزه. كيف يظهر عجز فلان الألوهية؟ بإظهار عجز عن الربوبية، لأن الألوهية هي مقتضى الربوبية. الربوبية دلالة لزوم للألوهية، والألوهية دلالة التزام. فهو لماذا إله؟ لأنه رب. لماذا هو إله؟ لأنه رب. ولماذا هو يؤله ويعبد؟ لأنه هو الرب سبحانه عز وجل، فهو الخالق والملك والمدبر. لو في حد تاني خالق ومالك ومدبر نعبد، لكن ليس ولن يوجد أبدا. فالإثبات والنفي هنا لا إله يعني لا معبود إلا الله هو المعبود الحق سبحانه عز وجل. فالنفي هنا القصد منه الإثبات، القصد منه الإثبات. وكل نفي يقصد به. فلما ننفع عن الله السنة والنوم، ما المقصود؟ إثبات كمال الحياة، لأن الحياة حياة الإنسان ناقصة بالنوم والسنة، فإثبات كمال القيومية لله عز وجل. قال: فتجريد هذا التوحيد من العقد واللسان، العقد يعني القلب، تجريد من القلب واللسان، يتصور إثبات الألوهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون. إثبات ألوهية لغير الله كيف؟ كيف أوسط اللات والعزى ومناه وهم ليس لهم شيء عند الله عز وجل؟ كمال الربوبية ألا يكون لله عز وجل شريك ولا وزير ولا مشير ولا معين، هذا كمال الربوبية. وهذا لا يوجد في أي ملك، بل لا يوجد ملك ولن يوجد ملك إلا ولا بد أن يكون له معين ومشير، صح ولا لا؟ الملك الذي لم ينبغي لأحد من بعده كان لمن في البشر؟ سليمان عليه السلام كان يصلح من غير وزراء ومشيرين ومعينين؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، بل كان مشيروه ووزراؤه من البشر ومن الطيور ومن الجن، والهدهد كان أحد مستشاري. لكن الله الملك الحق لا مشير ولا معين ولا وزير، سبحان الله. فالعقد عن القلب واللسان لا يثبت ألوهية إلا لله وحده عز وجل. ونفي وإبطال من القلب واللسان يعني إبطال الشرك من القلب واللسان من تمام التوحيد وكماله وتقريره وظهور أعلامه، يعني انتشار هذا الأمر ووضوح شواهده وصدق براهينه. ونظير ذلك أيضا أن تكذيب أعداء الرسل لهم، لماذا يكذبون؟ لن يقوم الحق إلا بتكذيب، الشيء لا يظهر إلا بضده. فلما ظهر الرسل وظهر مكذبون ونصر الله الرسل، ظهر أن الرسل على حق. فلا بد إذا من حكمة الله أن يظهر الشيء وإيه؟ وضده، وأن يملك هو سبحانه وعز هذا، وأن يدبر هذا سبحانه تبارك وتعالى. فتكذيب أعداء الرسل أدى إلى إظهار صدق الرسل. فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله، فكذبه الناس فأنزل له القرآن على طول. موسى عليه السلام يقول أنا رسول الله، فكذبه فرعون فأنزل له العصا وما فيها من آيات، وهكذا. فالتكذيب بيؤدي إليه إلى تمام التصديق. يبقى إذا ربنا هو اللي بيدبر هذا التكذيب، بيدبره، وهو شر المفعول شر، لكن الفعل أبدا أدى إلى خير، وهو إثبات صدق الرسل ودفع ما احتج به أعداؤهم عليهم من الشبه الداحضة. والرسل لم تكن تتوقع، يعني هل إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن النار لا تحرق؟ وهو بيلقى في النار وبيستغيث بالله كان واثق أنه هيحصل له إيه؟ هيحرق في ذات الله، إيه أموت شهيد في سبيل الله، أموت حريقا شهيدا في سبيل الله. لكن النار صارت بردا وسلاما، هل كان يعلم إبراهيم بذلك؟ هل كان يتوقع ذلك؟ لا، ما يعلم، ما يعلم أبدا هذا الكلام، ما يعلم. فسبحان الله عز وجل. فالله جل يدفع حجج الأعداء وينصر الرسل وتقرير طرق الرسالة وإيضاح أدلتها. فإن الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه أسفر وجه الحق. كل ما الباطل يعلو ويظهر والله جل يظهر الحق، هو اللي بيظهر، وقد ينصر قليلين جدا على كثيرين جدا سبحانه عز وجل. وانت لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم معاه ستة أفراد، منهم خديجة وعلي وبكر وعمر، ستة أفراد. طب لما يجي يفتح مكة ولما يجي بقى الحج 120,000 صلى الله عليه وسلم ويدخل الناس في دين الله أفواج، فربنا عز وجل الباطل يقوى والله جل يتركه يبقى لحكمة بالغة هي تثبيت الحق وأهله ونصرته، وهذه الحكمة البالغة سبحان الله. قال أسفر وجه الحق واستنارت معالمه ووضحت سبله وتقررت براهين. الروم يقولون محمد صلى الله عليه وسلم أرسل سرية لإحدى القبائل تقاتلها، بعثوله 200,000 يقضوا على السرية، بعثوله 200,000 ده شيء بسيط في الجيش الروماني، 200,000 3,000 رايحين من المسلمين رايحين يقتلوا قبيلة أخرى ملوش دعوة بالروم خالص، ولا أي علاقة بالروم ولا أي شيء نهائي، فوقوا بالروم في وجهه، فوقوا بيه 200,000 مبعثين 200,000 شيء من الجيش الروماني وكل أبطال، منهم واحد ضرب جعفر بن أبي طالب بالسيف قسمه نصين، حاجة رهيبة جدا. وربنا يقول لي يدبر ويهزم الروم بعد ذلك، ويروح لهم محمد صلى الله عليه وسلم لغاية تبوك، لغاية تبوك ويفر من أمام صلى الله عليه وسلم، فيقوي الله الباطل لكي ينصر الحق في النهاية دائما، فالحق منصور دائما، منصور دائما. ابن تيمية واحد وداي وش كل شيء جنون، يتكلم في الطلاق يقبضوا عليه وحطوه في السجن، طلاق البدع لا يقع حطوه في السجن، طلاق الحائض لا يقع حطوه في السجن، الأشاعرة غلط يحطوه في السجن، المعتزلة غلط يحطوه في السجن، ومع ذلك من الذي انتصر في النهاية؟ منهج ابن تيمية رحمه الله، منهجه هو الحق يظهر دائما. فالله جل يعطي للباطل صولة ولكن الدولة دائما الحق. قال فتأمل أيها المؤمن، تأمل لتزداد بصيرة كيف اقتضى الحق وجود الباطل، من غير باطل لا يظهر الحق، وأهل الجنة لن يعني يظهر لهم النعيم التام في الجنة إلا وهم يرون عذاب أهل الجحيم. فالحق لابد له من باطل يعني يصارعه. وكيف تم ظهور الحق بوجود الباطل، وكيف كان كفر أعداء الرسل بهم وتكذيبهم لهم ودفعهم ما جاءوا به هو من تمام صدق الرسل، كل ما يكذبوا يصدقون. وفرعون لما موسى عليه السلام جاله هو وهارون وقال له يا فرعون آمن بالله وأرسل معي بني إسرائيل، لو فرعون قال له تمام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا موسى رسول الله وهارون معك رسول الله وأدي بنك الفضل، كان فين بقى للسحرة؟ كان فين الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؟ كان فين شق البحر؟ كل ده كان يحتاج؟ مش ممكن، لولا الباطل وشدة الباطل كان لابد يقمع بالحق وتظهر آيات عظيمة جدا تخلي المؤمن يزداد إيمان، حاجات عجيبة عمال تشوفها. لكن أهل مصر غافلون وأكثرهم وكلهم فاسقون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، واقفين مثل الخشب المسندة شايفين موسى عليه السلام وجاي أعظم سحرة فرعون، والسحرة ألقوا العصي حبال وخشب وشوية حاجات وزئبق، وشافوا بنفسهم وهم في يوم الزينة لو العيد الكبير لو يوم شم النسيم، شافوا موسى عليه السلام ألقى العصا والعصا بلعت كل هذه الأشياء، شيء عجيب. حتى السحرة نفسهم أمنوا، والمصريين مفيش بلم. فاستخف قومه وهم أصلا جايين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، طب كانوا هم المهزومين برضو مفيش فايدة. فالشاهد إن ربنا جل بيعظم الآيات وينصر الحق كل ما الباطل يشتد كل ما الله جل يقمع، لأن من يتخيل إن موسى وهارون عليه السلام وهو جاي خايف أصلا فأخافوا أن يقتلون وأخافوا أن يكذبون، من يتخيل ان الاثنين دول يهزموا هذا الرجل اللي هو اقوى رجل في العالم في التاريخ ده. ما فيش اقوى من فرعون، ما فيش، من اول لبنان لغايه اثيوبيا تحت ايه، من يغلبه ده؟ مين يغلب الرجل ده؟ ربنا يغلبه عز وجل ويخلي البحر يعني سبحان الله، ربنا عز وجل اهانه اهانه، ما في حد اهين مثل ما اهين فرعون، اهانه رهيبه جدا. فكلما اشتد الباطل كلما نصر الله الحق، فما تخافوش كل ما يعادتكم يقل وكل ما اهل الباطل يهجموا عليكم اهل البدع، لا تخف، ستنتصر باذن الله، ولكن كن على الحق، فان الله هو الحق المبين، والحق من اسماء الله والمبين من اسماء الله. قال هو من تمام صدق الرسل وثبوت رسالات الله وقيام حججه على العباد. ولنضرب لذلك مثالا يتبين به، ابن القيم بيدينا مثال لا حرج. قال ملك له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة، يعني بيقول افترض ان في واحد ملك وعنده عبد بتاع ملكه، والعبد ده ما لا يوجد اشجع منه نهائيا، العبد ده لا يوجد اشجع منه نهائيا، توحد في العالم بالشجاعة، يعني توحد ما في اشجع منه ولا ابسل منه. قال والناس بين مصدق ومكذب، الناس تقول هو عمال يقول شجاع ما شفنا حاجه، وفعلا هل يظهر الشيء اللي بالتجربه؟ لو واحد قال لك انا بقى انا اقدر اشيل العربيه انا تبوري كده، وهي بتقول تبوري، واحد يقول لك انا اقدر اقول تبوري انا حافظ القران طب سمع مش كده ولا لا؟ فبالتجربه يظهر الشيء. فالناس بين مصدق ومكذب، فمن قائل هو كذلك اكيد ده شجاع، ومن قائل هو بخلاف ما يظن به، فانه لم يقابل الشجعان ولا واجه الاقران، ولو نازل الاقران وقابل الشجعان لظهر امره وانكشف حاله، يورينا خطر. قال فسمع به شجعان العالم وابطاله، سمعوا به، لو جمع هزموا ولا سينتصرون؟ سينهزموه، لدام متوحد. فقصدوه من كل اوب، يعني من كل صوب، من كل مكان، وأموه من كل قطر، يعني أتوه من كل قطر من كل حتة. فأراد الملك أن يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعة، مثلما أراد الملك أن يظهر فضل موسى وهارون. قال فمكن تلك الشجعان والأبطال من منازلة ومقام. تعالوا، ولذا عنترة كان ناس كثيرة تقول هذا رجل شجاع وقوي جدا، لكن لم يظهر الا لما قبيله هزمت بني عبس في عقر داره، وهو استغل الفرصه. تعالى عنتر ده قال لك لا ادوني حريتي الاول، مش مقاتل لما ادوني حريتي، واول ما ادوني حريته ضرب القبيله كلها حالها. قال فاراد الملك ان يظهر لرعيته ما هو عليه من الشجاعه، فمكن تلك الشجعان والاطفال من منازله ومقاومته، وقال دونكم واياه يلا وشأنكم به. فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه كرها فيه ولا حبا له؟ يبقى ربك لما صلت أبا جهل وصلت الكفار والمنافقين على محمد صلى الله عليه وسلم كان يقصد ايه؟ يقصد انه يحب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ربك لما يسلط عليك البلاءات الابتلاءات الفقر الدين المرض اي شيء ربنا بيفعله بيك اكيد بيرد بك ايه؟ خير. هو ده الذي معاه، هو ده المقصود من كلام من القيس. اشمعنى انا؟ وليه انا امرض؟ وليه انا يحصل لي كذا؟ وليه انا استقر؟ وليه اخسر في التجاره الفلانيه؟ وليه هذا كله فضل من الله عز وجل، فضل من الله. تسليط الاعداء على اهل الحق الغرض منه نصره الحق، والحق منصور، وان لم ينتصر اهله في الدنيا فازوا في الاخره. ولذا انت بتلاقي الكفار عندك فوزين، النصر كلاهما فوز، يعني حمزة فاز في أحد ولا لا؟ فاز في أحد. نعم. قال فهل تسليط الملك لأولئك على عبده ومملوكه إلا لإعلاء شأنه؟ يظهر هذا، ولذا العبد راح يمسك الشجعان تحت الشجعان. الشجعان كلهم الأبطال جم راح طايح فيهم، هنا لما طاح فيهم وغلبهم كلهم يبقى الملك كان يريد إعلاء شأن عبده، إعلاء شأن عبده، وفي نفس الوقت اظهار صدق نفسي. فلما ربك عز وجل بيسلط الاعداء على الرسل ثم ينصر الرسل، يبقى هنا في نصره للحق، والتسليط ده لظهور صدق الله عز وجل فيما وعد، ومن اصدق من الله قيلا، والله لا يخلف وعده ابدا. قال ففيه إظهار شجاعته في العالم وتخويف أعدائه به وقضاء الملك أوطاره به. يبقى الملك لما أراد يظهر صدق نفسه وحسن فراسته في هذا العبد. فكذلك ربنا جل أراد يظهر صدق الله سبحانه وحكمة الله عز وجل وضرورة توحيد الرب عز وجل، وإلا مقهور من لم يوحد. حتى لو كان ملكا عظيما، ما هو النمرود كان ملكا، وهارون كان اسمه إذا فرعون كان ملكا، وقارون كان أغنى الأغنياء، قهرهم الله عز وجل، قهرهم الله تبارك وتعالى، قهرهم ليه؟ نصرة الأولياء، وبعدين وظهره أن الحق له وأن التوحيد هو المنجاة الوحيدة، لن ينجيك إلا التوحيد. يا فرعون لن تنجو إلا إذا قلت لا إله إلا الله، قلت أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم، خلاص شوف أنا أوحي وأميت لنمرود. طب يا إنما أوتيت على علم عندي، طب نحسب بكم بذلك الأصل. هي كده هي كده، لا نجاة إلا بتوحيد، ولا فوز في الدنيا ولا غير إلا بتوحيد الله عز وجل. وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته، كما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعبوديته وحصول مقصوده بذلك مقصود الله، فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقابل. كل المشركين الذين فرعون اتفضح ولا لا؟ اتفضح فضيحة رهيبة جدا، اتفضح فضيحة رهيبة، واتفضح قارون اتفضح واتخسف، اتفضح واتخسف، نمرود اتفضح واتخسف، اتفضح واتخسف، فضيحة رهيب. السامري قبضت قبضة من أسر الرسول، أسلم تبع جبريل، طب يلا يا أخوان ورينا عيب ده ماشي في العالم أهبل، لا مثال لا مثال لا مثال كده، خزي في الدنيا وعذاب في الايه؟ في الآخرة. أبو جهل يركب عليه ابن مسعود وسبحان الله يركب عليه ويحز رقبة هذا الثور الهائج، يحز رقبته. لقد التقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يا راجل ربنا كتب عليك الذل. ابو لهب يشتم محمد صلى الله عليه وسلم ويخزيه بالحجاره ويقول انا عمه لا تصدقوه هذا كذاب، يموت في الاخر بمرض العدسه اللي مات بيه اري شارون اللي هو العفانه، عفانه عفن وهو حي، عفن وهو حي، وغير العفن اعضائه تسقط وهو حي، واولاده لا يردون دفنه، يجيبوا اعواد غصان شجر ويحفروا حفره ويدفعوه بغصان الشجر وبعدين يرموا عليه التراب والطول. فضيحه في الدنيا والاخره، فضيحه وخزي لاعداء الله عز وجل. انت يا طالب العلم لا تخف، خليك على الحق ولا تخف ابدا، منصور، ولو قتلت انت منصور في الدنيا والاخره ايضا، سبحان الله. قال فكذلك يترتب عليه ظهور كذب من ادعى مقاومته، يعني المشرك به، وظهور عجزه، عجز عجز فرعون، عجز ده فرعون، ده السحر لما جم ولما بدأوا يرموا العصا قالوا ايه؟ عزة فرعون إنا لنحن الغالبون، لا طلع عزة ولا غلبة ولا حاجة خالص، ده طلع فشوش تمام. قال وفضيحتهم وخزيهم، إذا ربنا فضح كل الكافرين سبحانه، وأنهم ليسوا ممن يصلح لمهمات الملك وحوائجه. قوم عاد تجبر فضحهم ربنا عز وجل ورماهم كأعجاز نخل منقعر. قوم ثمود فضحهم ربنا عز وجل، فضحهم صيحة واحدة كانوا كهشيم المحتضر. قوم لوط مفيش فايدة، حتى الناس ضيوف جايين مفيش، لا يريدون الرجوع. جعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود. فضيحة وخزي لكل أعداء الله عز وجل، لكل أعداء الله، التاريخ كله شاهد بهذا، التاريخ كله شاهد بهذا. قال فإذا عدل بهم عن مهماته وولاياته وعدل بها عنهم كان ذلك مقتضى حكمة الملك وحسن تصرفه في ملكه. هو الملك الخالق المدبر، لابد ترى أثر ملكه، أثر عظمته، أثر حكمته في هذا العالم، وأنه لو استعملهم في تلك المهمات لتشوش أمر المملكة. لو استعمل الناس مع كفرهم لن تظهر الحكمة أبدا، لن تظهر الحكمة أبدا. لو ترك فرعون وعفى عنه، ولو ترك النمرود وتركه، ولو ترك أبا جهل وترك أبا لهب، فين الحكمة إيه؟ فين الحكمة إيه؟ وحصل الخلل والفساد، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. وهو أعلم بالشاكرين سبحانه. والمقصود أن خلق الأسباب المضادة للحق يعني وجود الشر، وجود الحرب، وجود الكفر، وجود الفسوق. الناس يقول لك طب وليه؟ لماذا لم يهدي الله الناس أجمعين؟ لماذا كذا؟ أنت لا تقل لماذا أبدا، لا تقل لماذا أبدا. قال أن خلق الأسباب المضادة للحق وإظهارها في مقابلة الحق من أبين دلالاته وشواهده، شواهد أن الله حكيم، أن الله قوي، أن الله لا مغالب له، لا منازع له أبدا. فكان في خلقها من الحكمة ما لو فاتت لفاتت تلك الحكمة. رسول لا يكذب أحد، لن تظهر الحكمة، وهي أحب الله تعالى من تفويتها بتقدير تفويت هذه الأسباب. إذن كل عوامل الشر الموجودة في العالم هي أسباب لظهور حكمة الله عز وجل. ومن أعظم حكم الله نصرته لأولياءه، ولذا قال وإن جندنا لهم المنصور. فنسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء ظاهرة، فلهذا أكد قول ابن مالك لا نجاسة في حي، وإن كان كذلك فما حكم كون الخنزير نجسا؟ من قال إن الخنزير نجس؟ الخنزير كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه الخنزير، ولا قال هو نجس ولا أي شيء. ومن قال إن الكلب نجس؟ ده لعاب الكلب ولا نجس؟ لعابه بس هو اللي نجس. أما الكلب نفسه نجس؟ يعني لمس الكلب ينجس الإيد؟ لا. والإمام مالك يرى إن لعاب الكلب ليس بنجس، حتى لعاب الكلب عند الإمام مالك ليس بنجس. كيف كيف نجس الإناء سبعا؟ قال تعبده، ليست نجاسة، وليس كل غسل يقتضي نجاسة الشيء المغسول. وأنت إذا نمت وقمت من نومك ليلا لابد أن تغسل يدك ثلاث، بيسموه من نجاسة. فالإمام مالك يرى أن الكلب حتى لعاب الكلب ليس بنجس، وإنما الغسل منه تعبد. فالله جل خلق كل شيء ليس نجسا، لكن الله جل سبحانه وتعالى له الحكم في أن يخلق الشيء وضد الشيء، يخلق قوة وضعف، يخلق هو خالق كل شيء سبحانه وعز وجل. بارك الله فيك. استاذ بدر القصص نعم الايشو نعم شيطان الكلاب، شيطان نعم شيطان الكلاب. ففي شياطين انس، ودول ليسوا شياطين على الحقيقه، يعني ليسوا نار بس، وانما شياطين انس يعني ضلال الانس. في شيطان الكلاب كان بالاسود شيطان، وفي ثعبان يكون شيطانا وهكذا. لا، في الجن فيهم شياطين والانس فيهم شياطين والكلاب فيها شياطين. قال عليه الصلاه والسلام الكلب الاسود شيطان، ليس معناه انه مخلوق من نار. نعم، لكن ليس معناه انه مخلوق من نار. هو يقتل ماشي، بس ما هو ليس كل ما يقتل مخلوق، ما احنا بنقتل الصرصار، وليس معناه مخلوق، بنخلق ونقتل الفار، وليس مخلوقا من نار ولا شيء. فليس معنى ان الكلب الاسود شيطان يعني شيطان كلاب، وليس معناه انه مخلوق من نار. ابليس، ايوه، زي ما ادم ابو البشر ابو الجن هو ابليس. ايوه، كل الشياطين الموجوده مسلم وكافر من ابليس، هو ابو الجن اللعين. ابن القيم بيسميه ابو الجن اللعين، سميه ابو الجن اللعين. وابو الانس ادم عليه السلام. صحيح. اخذ عظام يوسف عليه السلام معه، وليس العظام يعني معناه ان يوسف عليه السلام تحول الى عظام او بلي لحمه، لا، لكن كلمه عظام يعني الانسان كامل. فاخذها معه، كانت مدفونه في الفيوم، واخذها موسى عليه السلام معه. ولا ندري اين دفن، لا ندري اين دفن يوسف عليه السلام، ولا ندري اين دفن اي نبي الا محمد صلى الله عليه وسلم.